شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون وأخواتي المسلمون، هذه الدورة العلمية 50 بعد 107، والمقامة في يوم السبت الموافق 4 من شهر ذي الحجة لعام 46,400، وهي دورة خاصة بمسألة الطلاق وفقهه وكلام العلماء في صوره. وابتداء ننبه على عدة أمور. أولها سبب تأخرنا هذه المدة حتى يأتي الإخوة ولا يغيب عنهم شيء من أول الدورة، فلهذا تأخرنا بعض الوقت. الأمر الثاني أن هذه المسألة، مسألة الطلاق، مسألة مهمة ومهمة جدا، وفقهها شائك، والإطلاع على كلام العلماء وحصر كلام العلماء فيها أمر يتعين وليس بالأمر الهين. وكلما اطلعت على هذه المسألة فعلا في كتب أهل العلم وجدت شيئا من هذا العذر الذي كان لأئمة أو لبعض أئمة الإسلام حين كان بعضهم يتوقف في هذه المسألة، وكان بعضهم ينتقل من قول إلى قول فيختار قولا ويعيش عليه ويستدل له مدة من الزمان، ثم يعود عن هذا القول إلى قول آخر، وقد يعود إلى قول ثالث، كما جرى للصنعاني رحمه الله تعالى، فإنه قال، أي الصنعاني: كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة، كنا نفتي بعدم الوقوع طلاق البدع وكتبنا فيه رسالة، وتوقفنا مدة. هذه المرحلة الثانية. يبقى الأول كان يفتي بعدم الوقوع وكتب في ذلك رسالة، ثم المرحلة الثانية توقف لا يقول بالوقوع ولا بعدمه، ثم المرحلة الثالثة رأينا وقوعه، ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا. هذه المرحلة كم؟ الرابعة. ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقطها في رسالة سميتها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي. مسألة ليست سهلة وليست هينة، وكما قلنا الفحول تختلف أنظارهم في هذه المسألة لكثرة ما وردها وإرادتها، وكثرة ما ينسب للسلف وينسب عكس القول للسلف وهكذا، فلهذا وقع الاختلاف في النظر في هذه المسألة خلافا كبيرا. فهذا الصنعاني مر بأربعة أطوار، أربعة أطوار من القول بعدم الوقوع إلى التوقف إلى القول الوقوع إلى القول بعدم الوقوع الذي كان عليه أولا. وهذا شأن أهل العلم، لأنهم أهل العلم لا يجمدون على قول رجل أو قول البعض أو قول كذا، بل متى ما ظهر الدليل لأحدهم انقاد له مهما كان، حتى لو كان يفتي بهذا طيلة عمره. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما ومنك ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، إذا قلنا من حبر الأمة ترجمان القرآن كان الجواب هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الربا هو ربا النسيئة، اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا نسيه، وظل يفتي بهذا طيلة عمره إلى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة، أفتى بأن الربا أيضا ربا الفضل بجوار ربا النسيه. لما قيل له إنك كنت تفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. هذا ابن مسعود رضي الله عنهما، وهذا موجود عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواحد يفتي بمسألة اليوم ثم يبدو له علم وضر له علم في هذه المسألة بعد ذلك، فينتقل من هذا إلى ذاك. أبو موسى الأشعري ينتقل من كونه كان يفتي بأن الرجل إذا مات عن بنت وبنت ابن وأخت أن البنت لها النصف وأن الأخت لها النصف وليس لابنة البنت الابن شيء، ثم لما أخبر بحديث بكلام ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى القول عن هذا. وكذلك نفسه ابن مسعود رضي الله عنه ورد عنه أيضا رجوع عن مسائل، ولما أفتى في مسألة الأم والبنت ثم في الزواج يعني، ثم لما عاد المدينة سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجدهم على خلاف هذا القول فرجع عن هذا القول وعاد يصحح فتواه مرة ثانية. مسألة الفتوى والتصحيح هذه معروفة عند السلف ولا إشكال فيها ولا غضاب على الإطلاق، لكن انتبهوا فرق بين هذا وبين العبث العلمي، بين هذا وبين الضعف العلمي، بين هذا وبين الهوى. فرق بين هذا وبين العبث العلمي أن الإنسان لا يكون محققا للقول الذي يذهب إليه ولا يكون متبعا فيه لما ينبغي اتباعه ولو بنى خطأ بعد ذلك، إنما يتبع القول بسطحية، هذه فوضى علمية، ولا ينبغي لأحد أن يتصدر في الفتوى أبدا ولا أن يفتي في دين المسلمين لا في قليل ولا في كثير. ما تقول دي مسألة سهلة؟ هذه المسألة السهلة ثقيلة، المسألة السهلة دي أين دليلها؟ ولهذا وجدنا من السلف من جاهل بعض المسائل السهلة التي تزعمها أنت سهلة. هذا عمر رضي الله عنه يخفى عليه سنة الاستئذان، ما تقول فيها؟ سهلة سهلة، هذه مسألة سهلة. وهذا ابن عباس يخفى عليه الرمل في الطواف وعده خاصا بعمرة القضاء، ويخفى عليه أيضا القراءة في الصلاة في صلاة الظهر والعصر بعد الفاتحة، يعني أمور تبدو سهلة وتبدو كذا لكن قد تخفى على السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمة الله عليه يعني مسألة سهلة أسألك عنها أو كذا أو ليست بثقيلة، قال وهل في الدين شيء ليس بثقيل؟ والله عز وجل يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا هذه فوضى علمية، فلهذا السطحية هذه ما تصلح، فتعود بقى غدا تقول أنا راجع عن هذه المسألة لما سمعت فتوى الشيخ، ثم تعود بعد غد وكذا، هذه فوضى علمية. أو يكون الأمر راجعا إلى الضعف العلمي، راجع إلى الضعف العلمي أن الإنسان لا يكون عنده آلة النظر في المسائل فينظر إليها بغير تكامل آلة النظر، فمثل من يمارس الطب أو يمارس أي شيء من هذا دون خبرة فيكون ضرره أكثر من نفعه. وينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يتكلم في المسائل بعلم وتؤدى. أو الأمر الثالث أن يكون هذا التراجع راجعا إلى هوى، يكون قد قال القول وقدم عليه الأدلة وهو الذي يتدين الله سبحانه وتعالى به، ثم سرعان ما ينقلب عن هذا ويتغير عن هذا القول إلى غيره لهوى متبع ولدين باعة من أجل حطام دنيا، فيعود يتكلم بخلاف ما كان يقرره فيتكلم به اتباعا للهوى وإثارا لدنيا، فهذا القسم مذموم ومذموم جدا. يبقى القسم الرابع وهو أن يقول عالم اليوم قولا ثم يعود عنه غدا لما ظهر له من أدلة كثيرة ولما اطلع عليه من أمور جديدة، فقد يكون اعتمد على نص من النصوص ثم بعد ذلك بان أن هذا النص ضعيف أو أن هذا النص له ما ينسخه أو له ما يقيده، فهذا شأن أهل العلم. ومثل هؤلاء تجد عنهم التراجع قليل، نجده قليلا بجوار ما يتكلمون في العلم حتى ولو كان في نفسه قد يقال كثير. راجع طيلة حياته في عشر مسائل، في 20 مسألة في حياته، لكن كم مسألة تكلم فيها؟ تكلم بعشرات المئات بل بعشرات الألوف. فإذا رجع في 20 مسألة بجوار عشرات الألوف فليقال عنده كثير. حتى الرواه كانوا يعتبرون أخطاءهم بهذا أو أوهامهم بهذا، قد لا شوية على يعني درجة، حتى ولو كان في الروات فإنه قد يكثر، قد يكون عنده وهم، بعض الوهم هو مثلا يمثل عددا وكثرة، لكن بجوار ما روى يتلاشى، بجوار ما روى يتلاشى. فحينما يروي آلاف الأحاديث ثم يكون مثلا عنده في مسألة في بعض الأوهام القليلة 5 7 10 مثلا بجوار ما روى من يعني عشرات الألوف من الأحاديث، هذا يعد قليلا بجوار هذا. فهذا هو الاعتبار والميزان. فقد يهم في أو كذا 20 مرة في روايته، لكن كم روى؟ وهم 20 من 20، وهم 20 من 50، وهم في 20 من 100، لا هذا كثير، هذا كثير، ولهذا يقال كثير الأوهام. لكن إذا كانت أوهام تبلغ 20 من كم؟ من كم؟ من 100 وآلاف، فهذه لا تساوي شيئا في وهمه. فهذه أعذار الأئمة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام، وهي رسالة مهمة جدا سنجعلها بعد فتوى، بعد رسالة الطلاق نتم الدورة الماضية هنبدأ بها أيضا إن شاء الله. رفع الملام مهم جدا. فإذا مسائل العلم عموما قد يظهر للرجل الشيء اليوم ثم يعود عنه غدا إذا كان من أهل العلم ولا يطعن هذا فيه، فإنه لا تكاد تجد إماما من الأئمة إلا وله ماذا؟ القول ثم الرجوع عنه بعد ذلك، لكن يكون بناه على علم ثم يعود أيضا فيتراجع بعلم. إنما صاحب الهوى إذا تراجع ما تراجع بعلم، إنما يتراجع بلي أعناق النصوص وغير ذلك، ويكون الهوى واضحا فيه. مثل ما تعرفون أنتم بعض الناس كان يفتي بأن المظاهرات حرام ويستدل على ذلك بأدلة صالحة لم أقدح فيها، ثم يعود بعد ذلك يعتبر أن هذه المسألة لا نص فيها ولم يتكلم فيها السلف ولم تأتي فيها نصوص، فتكون من المصالح التي من الأمور التي ترجع إلى المصالح والمفاسد. ومثل من كان يفتي بأن الغناء مثلا القول بأن حلال حلال وحرام وحرام هذا من التنطع، لأنك تسأل عن غناء موجود الآن بصورته أفتي فيه وكذا، ثم يعود فيفتي بمثل هذا. ومن قائل الخروج كان محرما وهذا إجماع السلف، ثم يعود يذكر في ذلك خلافا، ما دليلك على هذا؟ وأنت قد ناقشت ما تستدل به اليوم، قد ناقشت بماذا بالأمس وكنت تضعفه، ثم عدت بدون علم تضيفه إلينا أن هذا كذا وكذا وكذا، ويرجع فيه المصالح المفسدة. هذا يكون صاحب ماذا؟ هوى. مسألة الطلاق مسألة كما قلنا هتقرأ في الكتب، وما أكثر الكتب فيها، في كل كتاب تقرأه تنظر فيه تجد سبحان الله تجد أمورا كثيرة وتستجد وغير ذلك. لهذا كان يظهر للعالم اليوم المسألة ثم ينقل عنه خلافه بالأمس. وقد ذكر بعضهم أن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يفتي بوقوع طلاق الحائض ثم راجع عن هذا القول وأفتى بعدم الوقوع، وأفتى بعدم الوقوع. ولهذا قال شيخ صدق حسن خان كما أنقل بواسطة، قال هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوبة، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدي. هذا كلام مين؟ هذا كلام الشيخ صديق، ونحن نوافقه 100%، أنها من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، إلى أن قال ومن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدي. والذي أقول وأجزم به قاطعا، الذي عليه أن إذا أراد أن الوقوف على سرها فلا يقتصر على ما ذكره ابن حزم ولا على ما ذكره ابن القيم، بل هذا من أواخر ما يعتمد عليه، لكن عليه بكتب الأوائل، عليه بكتب الأصول، فإن من حرم الأصول حرم الوصول. حينئذ سيفهم ما كتبه ابن حزم بعد ذلك أو يفهم ما كتبه ابن القيم. وأنا أقول أكثر الحقيقة الوهم الذي وقع في المسألة هو ما ذكره صديق حسن خان من الاقتصار على كتب ابن حزم وعلى كتب ابن القيم وعلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لهم نفس أخاذ لا سيما ابن تيمية. وما أدراك ما ابن تيمية؟ عالم النحرير، نحرير حبته قبة وحصاته جبل، ولا تملك نفسك إلا أن تجد نفسك مطواعا معه يذهب ويجيء، مع قمة الإنصاف، مع قمة التدين، مع السبر والغور في كلام العلماء والفقهاء والاطلاع، فله اطلاع قل أن تجده لنظيره وغير ذلك، لكن جل من لا يخطئ. فعلا 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 إذا اطلعت على ما كتبه ابن تيمية، وقد اعتنى بهذه المسألة، بل هذه المسألة مما وقع لابن تيمية فيها الابتلاء العظيم من أصحاب المذاهب وغير ذلك، وكذلك لابن القيم، وقد وقع له فيها أيضا الابتلاءات العظيمة تبع لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونظرا لأن ابن تيمية كما قلت لكم عرضه عرض أخاذ لا يتساوى مع ابن حزم، لا يتساوى مع ابن حزم رحمة الله عليه، فابن حزم يظهر تعظيم الآثار، وهو الذي أتدين الله بأنه لهذا الرجل فيما أحسبه والله حسيبه أنه عظم الآثار، لكن بضاعته قليلة في النظر والاستدلال بكلام الأئمة الأخيار، فهو يرفع شعار الآثار وأحسبه صديقا في ذلك، رجل أثري يتبع الآثار، لكن قضية ابن حزم مش كده، ابن حزم رجع إلى عدم إدخال هذه الآثار على فهم الأئمة الأخيار، وحينئذ كثر الشذوذ عنده في كثير المسائل التي خالف فيها أئمة الإسلام. أما ابن القيم وابن تيمية فعلا هما أقوى من تكلم في هذه المسألة في طلاق البدع وعدم وقوع طلاق البدع، بل أقول إن لم يكن لابن القيم في ذلك الكلام، أو لو كان ابن تيمية على القول بوقوع الطلاق البدع أو ابن القيم، ربما هجر هذا القول، ربما هجر هذا القول، إنما الذي جعل له رجلين وأقامه على ساقين ووضع على رأسه علما حتى صار يرفرف بين الأقوال هو ما كتبه ابن تيمية رحمه الله وما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي ظني بعد هذا البحث والتطواف الذي عشت معه مدة من الزمان مع كتب المسلمين المدونة في هذا، في غالبها كتب الأصول وما كتب في هذا وما صنف وكذا، أن فعلا لولا تبني ابن تيمية رحمه الله وابن القيم هذه مسألة والتصنيف الذي بلغ مجلدات كثيرة ومعارضة الأقوال القوية بأوجه قوية لكن فيها أسرار كما يقال كما يتضح لنا إن شاء الله، لولا هذا ما كان لهذا القول فيما أظن ذكر ولا له من يفتي. فإن سألت عن فتوى ابن باز أو العثيمين أو الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو المعاصرين في هذا على أي شيء يعتمد في مثل هذه المباحث، تجد الحقيقة يعتمد فعلا على كلام ابن القيم في الزاد أو كلام ابن تيمية في مجلداته وغير ذلك. ففهم ابن تيمية لا نقلل من شأنه أبدا، هذا الرجل فعلا أخاذ وصاحب ديانة، وما اختاره من مختاره ليس سهلا، لا هو مقلد ولا هو سطحي ولا هو صاحب هوى، إنما صاحب علم، صاحب تميز، صاحب اطلاع، صاحب كذا، لكن كما قلنا كل يؤخذ من قوله يرد، فليس ابن تيمية بأعظم من فاروق الأمة، ولا ابن تيمية بأعظم من صديق الأمة، ولا ابن تيمية بأعظم من حبر الأمة ترجمان القرآن، ولا ابن تيمية أعظم من علي رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من عثمان ذي النورين. فإذا كانت وجدت له مسائل قد رجعوا عنها فكيف بابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله على منهج سلفي يجعلك على مسافة واحدة من كل الأئمة، ومتى ما ظهر لك الحق أخذت بعلم ليس بتقليد، ليس أن هذا فتح ابن تيمية هذا وراه ولا ابن القيم هذا وراه، ودام بتحقيق وتفنيد ثم قد تعود بعد ذلك. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، ليه؟ لأنه يعلم أن له مسائل سوف يكون له مسائل تخالف المنصوص وتخالف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يجهلها ولا يعلمها فيعود إليها. فلهذا إن كان حيا عاد وإن كان ميتا فقد وضع هذه القاعدة التي أسأل الله أن جميع أئمة الإسلام يلقون الله عز وجل وليس لهم في المسائل التي خالفها السنة إلا أجر لا وزر، فقد فعلوا حسنة لا معصية. أرجو أن أئمة الإسلام النقاد الحذاق أئمة الدين أرجو أنهم يلقون الله بالحسنات لا بالسيئات، بالحسنات لا بالمؤاخذات، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إذا اجتاد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتاد فأخطأ فله أجر. ولا يوجد إمام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة المسلمين خالف النص عمدا أو ظهر النص ثم قال بخلافه. إذن جميع أئمتنا بين أجرين وبين أجر، هنيئا لهم، هنيئا لهم لقاعدتهم. فأجرهم الذي يأخذون مع خطائهم في النتيجة إنما هو راجع إلى قواعدهم وضبطهم وسلفيتهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. إنما تولد على قول أو تتعصب لقول أو ربما يظهر لك حق لكن تتبنى قولا لأن فلانا يخالفه فيكون هذا من باب الكيد للآخر لا من باب التدين بالقول، فربما دفع التعصب إلى التزام أقوال بينك وبين الله لا تعتقدها، وهذا موجود في عمر أمة الإسلام كثير جدا، هذا موجود بكثرة كما يقال في المثل ليس حبا في علي وإنما هو بغض في معاوية، فقد لا يكون محبا لشخص أو محبا لقول لكنه لما كان يبغض قولا ويبغض قائلا تبنى خلافه ولو كان لا يعتقده. ونعوذ بالله من الخذلان والهوى، وبضاعة طالب العلم ينبغي أن تكون الصدق والإخلاص والتحرير والتثبيت والتدقيق. فهذه المسألة كما قلنا مسألة صعبة من جهة ماذا؟ تنوع أئمة لها والنظر في كتبها. قال ابن القيم رحمه الله لما ختم الكلام على هذه المسألة هذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان وتتضاء لدى صولتها شجاعة الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مسجاه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاصر عن جنبي ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب الفاتح لمن أما بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب. فعلا هذه المسألة كما تعلمون قال بعضهم وقال العثيمين هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر، فمسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يراه صوابا، لأن المسألة ما فيها احتياط بل المسألة خطيرة هكذا يقول عثيمين رحمه الله تعالى. فعلا هي خطيرة وثقيلة من واقعها العملي وآثار ذلك ومن واقعها العلمي من واقعها العملي وآثار ذلك. تخيل على حسب فتواك تعود المرأة إلى زوجها فتكون حلالا له أو لا تعود فإنها محرمة عليه. تخيل أنها تدخل عليك فتقول ارجع إلى زوجك، طلقتها ثلاثا قال ارجع فإنها واحدة، فتكون حلالا له وتعيش معه بقيه وما بقي من زمانه، تنجب له الأولاد ويعاشرهم عشرة الأزواج دون ما ريب ولا ارتياب، أو زوجتك قد حرمت عليك فقد بتت طلاقها ولا تحل أن ترجع إليك. حينئذ انظروا في مادة الحقوق، وحينئذ يصيح الولدان ويغضب الخلان ويأتي الأهل والأقارب من كل مكان، ضيعت الأبناء والأولاد وأفسدت حياتك وكذا، فيا له من رأي يترتب عليه هذا أو ذاك. فمن سعيدين زوج وزوجة يعودان من عند القاضي، ومن حزينين مهمومين يعودان من عند القاضي، وهو قاضي من قضاة المسلمين والآخر قاضي من قضاة المسلمين، وهما مسلمان، وكل يرجع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة تخيلوا من وقيع العمل مسألة صعبة، مسألة صعبة ومسألة ليست سهلة، الآثار ليست سهلة. كما قلت لكم هذا الفرج مباح أو هذا الفرج محرم، هذه الزوجة تحل لك أو هذه الزوجة لا تحل لك، تلقك وقع مرة أو تلقك وقع ثلاثا، والله المستعان. فهذه مقدمة في المسألة، ليست سهلة، ولا تلقوا بالألسن ولا تتكئ على جنبك متناولا قدح من شاي وتقول يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، صعبة صعبة. فالله المستعان. هذه الوقفة الأولى خطورة المسألة، وأن هذه المسألة خاض فيها الأئمة، وهي محل خوض الفرسان. الأمر الثاني حتى نبين، منذ أن عقلنا هذا الأمر ونحن نفتي بأن الطلاق البدعية لا يقع، سواء كان الطلاق متعلقا بزمان كطلاق في حيض أو في طهر مسها فيه، أو كان الطلاق متعلقا بلفظ بعدد. فنرى كنا أن الطلاق الثلاث يقع واحدة بكل صوره وصيغه، فإن قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا فالواقع واحدة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق فواحدة، أنت طالق ثم طالق ثم طالق فواحدة، أنت طالق 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 فواحدة، أنت طالق ألفا فواحدة، أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثا فواحدة، جميع الصور تقع واحدة. وكنا لا نعتقد أن الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد رجعة، لأن الطلاق الثاني لا يصادف محلا صحيح، سواء كانت المرأة مدخولا بها أو ليس مدخولا بها. عمدتنا في ذلك كنا نعتمد بذلك ونبين هذا، وبكل قوة نطرح قضيتنا ونناقش فيها. عمدتنا في ذلك لا نقول تقليد ابن تيمية ولا تقليد ابن القيم ولا تقليد ابن باز ولا تقليد ابن عثيمين ولا ولا، فإنه لا أصلا مختلفون في بعض الصور. خذ على سبيل المثال مثلا ابن تيمية الذي لا يرى أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة بل يقع الثلاثة واحدة، وابن باز رحمة الله عليه يرى أن الطلاق الثلاثة يقع واحدة، لكن ابن باز يخالف ابن تيمية في مسائل في الطلاق في العدد. فابن باز مثلا يرى أن الطلاق الذي يقع واحدة هو الطلاق الثلاث، أن يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث، هذا الذي يقع واحدة. وكذلك صورة أنت طالق 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 فإنها تقع واحدة. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكرر الجملة، أو أنت طالق وطالق وطالق ففرق بينهم بحرف عطف، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أن ذلك يقع ثلاثا، أن ذلك يقع ثلاثا، إلا إذا قال أنا أريد التأكيد ولا أريد الإنشاء. إذن هذا يخالف ما عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يشترط الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يرجع المرأة أولا حتى يقع الطلاق الثاني، بل يقع إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاثة، هذا الذي كان يفتي به ابن باز رحمة الله عليه، لا أنت طالق طالق طالق. ولهذا أخطأ البعض من طلاب ابن باز في نسبة الإطلاق في أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، حينما قال الشيخ فإن قال أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا، يقع واحدة، أو قال طالق 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 يقع واحدة، فظن أن هذا في عامة الصور. الشيخ لما قال أنت طالق 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 لأنه لا أعاد جملة ولا فصل بينه بحرف عطف، فيكون هذا من باب التأكيد الظاهر، مثل ما تقول واحد أعطيني ريال ريال ريال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا كله من باب التأكيد، وهذا معروف في لغتي في لغتي العرب. إلا إذا قال الرجل أنا أريد ثلاثا، أنا أقصد الثلاث، هذا مبحث آخر. أقصد المسائل متشابكة حتى في نسبة هذه الأقوال. فابن تيمية رحمه الله تعالى لو قال قائل أنا أرى أن طلق ثلاثا يقع واحدة، اتباع لابن تيمية نقول يعني أنت ترى لو طلق اليوم ثم طلق غدا ثم طلق بعد غد أن هذا الطلاق يقع ولا يقع، يقول لك آه نعم لا، إذا لم يكون في مجلس ولا جمعهما في لفظا أو كذا الطلاق يقع. نقول ما هكذا كان يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان ابن تيمية يرى أنه لابد من الرجعة أولا قبل ماذا؟ قبل الطلاق. فكنا نرجح قول ابن تيمية وأدلة الشيخ الإسلام وابن القيم نظرا للأدلة، وبنينا مذهبنا على ثلاثة أمور ما كنا نفتي به. أولا أن المسألة ليست إجماعية، وطالما أن المسألة ليست إجماعية وفيها الخلاف فنلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، ولو نقل فيها عن الجماهير ما نقل فإن العبرة في إجماع الأمة لا في قول بعضها، ولو كان بعضها كثيرين في كل عصر ومصر، فلم تكن المسألة عندنا إجماعية ولا ثبت الإجماع مع اطلاعنا على دعوى الإجماع، لكننا كنا نقول كيف إجماع وفيها عن الصحابة، كيف إجماع وفيها عن التابعين، كيف إجماع، هذا قول وهذا مستند كنا نفتي بناء عليه أن المسألة أولا ليس إجماعية، إذا المسألة خلافية، وطالما خلافية إذا للترجيح ماذا محل. الأمر الثاني وقفة مع حديث ابن عباس في الطلاق ثلاث، كنا نعتقد أن هذا أظهر ما يكون ولا مخرج عن هذا الحديث، وهو ما جاء عند مسلم كان الطلاق عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم قال عمر رضي الله عنه لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم، فأوقع عمر الثلاث في محضر من الصحابة، وكان من يقول لنا أجمع الصحابة، كنا نقول له أجمع الصحابة على مسلك عمر سياسة وليس على تغير الفتوى، إنما هذا أراد عمر رضي الله عنه أن يعاقب به فأوقع وألزم بالثلاث التي قالها ردعا له، وللحاكم أنه هو يلزم الناس بوجه من الأوج خلاص عقوبة لا وتعزيرا، وإن وقعت واحدة إلا أننا سنجعلها ثلاثة من أي أننا نفرق بينك وبين امرأتك. فعمر رضي الله عنه صح عنه أنه كان إذا رفع إليه الرجل ما جاء له برجل طلق امرأته ثلاثة وكذا أوجع رأسه ضربا أو أوجع ظهره ضربا، فيكون هذا من باب السياسة. إذن في الأولى إجماع نقرأه، ولكن نقول الخلاف فيه موجود، فإذا هذا يكون من باب الإجماع الذي لم يثبت وإنما حكي في الإجماع. ولا شك ولا ريب أن كثيرا من المسائل قد حكي فيها إجماع سمي مسائل خلافية، ومسائل حكي فيها الخلاف وهي مسائل إجماعية، هذا أمر موجود. فنقل الإجماع كرواية النص، تنقل الإجماع تروي النص، ثم إن النص يكون منه الصحيح ويكون منه الضعيف ويكون منه الحسن، كذلك الإجماع نقله قد يكون ثابتا وقد يكون غير ثابت. طيب هذا فيما يتعلق بعدد الطلاق. فيما يتعلق ثالثا المحور الثالث وهو حديث ابن عمر في طلاق الحائض، في طلاق الحائض، فكنا نستدل به على أن الطلاق في الحيض لا يقع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. ونقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة ليست المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد طلاق، إنما هي المراجعة ماذا؟ المراجعة اللغوية، يعني أرجعها ثم انتظر حتى تحيط ما تنتظر، ثم إن شئت أمسكت إن شئت طلقت. فلو كان الطلاق قد وقع فعلى ما يأمر بطلاق ثان بعد ذلك. وأما المعارض لذلك مثل ما كان يبوب البخاري رحمة الله عليه وغيره المعارض في ذلك أن ابن عمر حسبها، نقول ليس هناك رواية صريحة، فأن النبي قد حسبها على ابن عمر، ولو جاءت الرواية الصالحة الصريحة في ذلك لقلنا سمعا وطاعة على عين وعلى الرأس. لكن يسأل ابن عمر فيقول أرأيت إن عجز واستحمق، إذا قيل له هل وقعت أم لا يقول أرأيت إن عجز واستحمق فما، وغير ذلك من الألفاظ الذي ليست فيها صراحة في هذا الباب، ومثل ما ذكر الأئمة كابن تيمية وابن القيم وكذا. فلم نكن في هذه المسألة مقلدين نتبع هؤلاء وفقط هذه فتوى كذا، وإلا لو قلدنا لقلدنا ما نقل في الإجماع. لكن كما قلت لكم كانت هذه المحاور وهي المحاور القاتلة المهمة جدا في هذه المسألة، كنا نعتمد إذن على المسألة خلافية هذا واحد، كنا نعتمد على أن حديث ابن عباس صريح في هذا، كنا نعتمد على أن حديث ابن عمر ليس فيه صراحة في ذلك. فإذا وجد الخلاف ليس عند الصحابة شيء في الحائض، فإذا وجد الخلاف بعد الصحابة فالخلاف يكون معتبرا، وبالتالي فتكون المسألة معروضة لهذا. والأمر الرابع أن الأصل عدم الطلاق إلا أن يأتي نص صريح صحيح في هذا، فإذا جاء النص الصريح أو الإجماع القطع في هذا نقول سمعا وطاعة، وإلا فالأصل عدمه، كما نقول في باب النواقض، كما نقول في باب كذا، الأصل عدم الناقض، فإذا جاء الناقض القوي قلنا به وإلا فلا. هذا كان محور اعتمادنا على هذا هذه الفتوى، وهو محور وخلاصة كتب ابن تيمية رحمه الله وكتب ابن القيم والمحلى، وإن كان المحلى يرمي مرما بعيدا في بعض المسائل، مثلا يرمي مرما بعيدا في بعض المسائل بعيدا عن السلف، ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله بقوله بأنه قول رابع، قال وهو قول ماذا؟ وهو قول باطل، وهو قول باطل. فهذا هو الأسس التي كنا نعتمد عليها. وإننا اليوم ابتداء وهذه النقطة الثالثة، نقول الوقفة الثالثة بعد أن بينا محاور وما كنا عليه أولا، فإننا نقول الآن قبل ابتداء البحث، فإننا قد نموت قبل ابتداء البحث، فخذوا ثمرته ونتيجته. فإن الذي نتدين الله سبحانه وتعالى به هو أن الطلاق في الحيض يقع، في طهر المسافة يقع، وأن الطلاق ثلاثا يقع، ثلاثا إذا كان بلفظة الثلاث أنطلق ثلاثا، أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، أما عدا ذلك فسأتي تفصيله. أما إذا طلق ثلاثا أنت طالق ثلاثا، فإن هذا الطلاق يقع ماذا؟ يقع ثلاثا. أما الصور أخرى في طلاق الثلاث فسوف نريدها لأنها محل النظر عند أهل العلم. أما الطلاق ثلاثا فإنه يقع ثلاثا. معتمدون الأكبر في هذا على الإجماع. ما بالك بالأمس كنت تقول الإجماع غير ثابت، واليوم نقول الإجماع ثابت، سنأتيك إن شاء الله بأن هذا الإجماع ثابت في هذه المسألة. طيب النقطة الرابعة، من أين أتى لابن تيمية رحمة الله عليه ولابن القيم ولابن حزم ولهؤلاء، من أين أتى هذا القول، مع أن المحكي فيه أن قول عامة العلماء وأن الإجماع محكي وأنه لا يعرف فيه مخالف وكذا منقول عن السلف، ما الذي أخرج هؤلاء عن هذا القول وصار عندهم هذا القول، وما المعتمد عليهم في هذا؟ الحقيقة المعتمد كما قلنا رجع إلى ما بينته لكم مما كنا نعتمد عليه. طيب من أين أتاهم هذا الخلاف، وأن هذا وارد عن الصحابة وارد عن التابعين وارد عن كذا وكذا؟ وده اللي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه، ولعلنا نختصر كلامه في ذكر بس الخلاف وقوله في الخلاف في هذه المسألة رحمه الله تعالى. لخص الأقوال في ذلك. فقال رحمه الله: وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم وليس طلاق البدعة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها، وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة؟ في نزاع لفظي. وهذا الطلاق المحرم في الحيض. وهذا الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطئ وقبل تبين الحمل هل يقع؟ هل يقع طلاق البدعة هذا؟ هل يقع أول أو لا يقع؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا، في قولان معروفان للسلف والخلف. وإن طلق ثلاثا بطور واحد بكلمات واحدة أو كلمات، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، شوف تصور من زمير الطلاق الثلاث، أو يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق، أو يقول أنت طالق ثلاثا أو عشر طلقات أو مئة طلقة أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء. وركزوا معي، وإن شاء الله أرجو أرجو أن يكون هذا البحث، ودي يمكن أول مرة نطرحه بعموم وكتب كثيرة جدا، أنا كان مفترض جيب لي 30 كتاب معايا، بس صراحة يعني كتبت من زمودة مختصرة هذه الكتب بحيث أنها تغني إن شاء الله هذه الكلمات عنها مع النقل وحفظ على النقل. وإن شاء الله أرجو 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 إن شاء الله أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى المسألة هتلملم وهيبين موضع الكلام فيها، وأمور الحقيقة لم أسمعها ولم أرى التنبيه عليها ممن كان يرى هذا القول، حتى الذين كانوا يناقشوننا، اللي بيناقشنا بيناقشنا بتقييد فقط، واللي عنده ده محكي الإجماع، خد ألف رد على الإجماع بس، ضعيف، لا هو عنده اطلاع على الروايات ولا هو عنده اطلاع على كلام العلماء، إنما هو الإجماع الذي لا يستطيع أن يدلل عليه ولا أن يثبته. فمسألة الإجماع قديمة، يعني نسمعها منذ أن تكلمنا في مسألة، ومسألة الإجماع موجودة، لكن الإجماع غير ثابت، فيه أمور دقيقة جدا في هذه المسألة، هي التي تبين لك إن شاء الله كيف كان معتمد هذا القول فعلا. يقول بكل الصور التي ذكرتها دي، ابن تيمية يقول طلق ثلاثة بكل صوره، طلق بقى ثلاثة، طلق 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 وطلق وطلق، أنت طلق 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 مئة طلق، المهم أي شيء يزيد عن الطلق الثلاث عن الطلقة الوحيدة لا يقع، وحتى في مجلس حتى في مجالس حتى كذا، لأنه ابن تيمية وضع ضابطا، ما هو؟ لابد أن يكون بعض راجع. يقول في هذا العلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وفي قول الرابع محدث مبتدع. يبقى ثلاثة أقوال معتبرة بورد عن سلف، وقول الرابع محدث. أنا ألخص لك تصور من تيمية المسألة، واضح واضح. أحدها هذا لفظ ابن تيمية أنه طلاق مباح، طلق ثلاثا يعني مباح، لأن السلف اختلفوا هل هو مباح ولا من طلق البدعي، لو طلق ثلاثا ده مباح ولا طلق بدعي، أنه مباح لازم، يعني مباح أن يطلق مرة ثلاثا وليس بطلق بدعة ولا شيء لو طلق ثلاثا، ولازم يعني يقع الطلاق ثلاثا، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخراقي. يبقى القول الأول ما هو؟ ها اصحى معايا انت، هو شوف لا التفت ما لا تلتفت عن هذا الكلام ان شاء الله، طبعا ترجعوا تعيدوا الدورة دي سماعا مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر، بس أسأل الله أن يعيننا على عرضها كما يعني تصورناها ونقلنا فيها النقولات. ها يبقى القول الأول طلاق ثلاثا انه هذا ايه لازم مباح وليس ببدعي ولازم. الثاني انه طلاق محرم لازم، طلاق محرم ولازم، طلاق بدعي اذا زاد عن الوحيدة طلاق بدعي في الالفاظ ولازم، وهو قول مالك وابي حنيفة واحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها اكثر اصحابه. قول مالك وابي حنيفة واحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها اكثر اصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين، والذي قبله منقول عن بعضه. يبقى محرم ملازم ترك بدعة هذا محرم ملازم. قال شيخ الإسلام بأمانته بأمانته يقول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذي قبله منقول عن بعضه. طيب الثالث يبقى القول الثاني محرم ولازم. يبقى الأول لازم والثاني لازم لكن فارق أن الأول مباح والثاني محرم. القول الثالث أنه محرم طرق بدعي محرم خالفت فيه السنة ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. يبقى ليس بلازم. اللازم منه ماذا؟ طلقة واحدة ليس إهدار الثلاثة إنما اعتبار الواحد. ليس إهدار الثلاثة إنما اعتبار واحدة. طيب وهذا انتبهوا بقى بارك الله فيكم وشرح الله صدري وصدركم وادعوا لي حتى تعرف الملحظ دخل من أين جاء القول بالاختلاف وأن ابن تيمية صاحب دين صاحب علم صاحب أثر. وعلى هذا كنا نعتقد مثل هذا. يبقى محرم والذي يلزم منه طلقة واحدة. طيب قال وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان. يبقى عن الزبير وعبد الرحمن واحد وعن علي وابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن اسحاق وهو قول. يبقى ده من التابعين. يبقى عندنا طبقة الصحابة اختلفوا فيها ولا ما اختلفوا؟ يبقى الخلاف ثابت في عصر الصحابة ثابت في عصر الصحابة ثابت في عصر التابعين ثابت في عصر التابعين وهو قول داود وأكثر أصحابه. ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين وابن جعفر بن محمد ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بعض أصحابه أبي حنيفة ومالك وأحمد ابن حنبل. قول ثالث انه محرم البدعي ولكن يلزم. محرم ويلزم منقول عن صحابة بلا خلاف ومنقول عن صحابة مع خلاف ومنقول عن تابعين ومنقول عن من بعده. يبقى ما الفرق بين هذا الثاني والذي قبله؟ الذي قبله محرم يلزم هذا محرم يلزم من واحد. الذي قبله منقول عن كثير من السلف والخلف وكذا وهذا منقول أيضا عن سلف وخلف والخلاف ثابت من عصر الصحابة رضوان الله عليه. يبقى أمر يوقع الهيبة ولا لا؟ أمر يجعلك فعلا تقول بهذا القول أو أن القول بهذا القول ليس عبثا وليس وليس. ولهذا ستكون هذه المسألة حتى ولو انتصرنا لهذا القول الذي ذكرته بكل قوة ولا اعتبر فيه غيره إلا أن هذا الأمر يبقى ظنيا في الوصول إليه وأن الذي يكون على خلافه يكون عنده من العذر الشيء الكبير ما لم يصل إلى البحث الدقيق والدقيق جدا. شوف حكاية ابن تيمية هذه المرآة اللي وضعها ابن تيمية هو. يبقى القول الأول مباح ويلزم، الثاني محرم ويلزم. ده منقول عن كثير من السلف، الأول منقول عن بعض العلماء، والثاني منقول عن كثير من السلف والخلف، والثالث منقول أيضا وهو محرم ويلزم الوحيدة منقول عن كثير من السلف. وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء، لا واحدة ولا ثلاث. الذي لا منقول عن البدع وأهل البدع فقط فهو ماذا؟ الذي لا يلزمه شيء. قال بعد ذكر هذه الأربعة إذن المرآة في الأقوال أربعة موجودة عندك في مجلد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا. ها واحد يحكي لنا الأربعة أقوال عشان بس نتصور على طول. قول يا مصطفى حجامة يلا. الأول مباح و احنا عندنا كلمتين حكمه ووقوعه. فالأول القول مباح ويلزم، هذا قول الشافعي وأحمد في الرواية القادمة عنه واختار الخراقي. طيب الثاني ها علي ها لسه جاي دلوقتي ها علي الثاني علي ابو المجد قول الثاني ها محرم ويلزم، وده اللي قال شيخ اسام، وهذا منقول عن كثير من السلف من اصحاب التابعين من اصحاب التابعين. طب الثالث عايزين علي ثالث، عايزين علي فين علي؟ عايزين علي، ما في علي ثالث ها علي علي بتاعنا علي قول يا علي. قول الثالث ها اللي هو قوله بقى شيخ الاسلام علي الجزار انه ها انه احنا قلنا القول الثاني انه محرم لازم، القول الثالث محرم ها ولا يلزم منه الواحده، اللي هو كلام مين بقى اللي رجحه؟ شيخ الاسلام. وهذا القول نقله عن ايه؟ يلزم منه الا قول الا طلقه واحده، يبقى محرم ويلزم منه طلقه واحده، وده نقلوا عن طوائف من الصحابه ومن التابعين ومن بعدهم. القول الرابع القول المبتدع هذا في علي الرابع، عايزين علي الرابع في علي الرابع علي علي نعم تمام انه لا يلزم شيء لا واحده ولا ايه ولا ثلاث، واحده ولا ثلاث، هذا القول الرابع. يقول شيخ الاسلام بعد هذا قال والقول الثالث اللي هو ايه قول ها انه محرم ولا يلزم طلقه واحده هو الذي يدل عليه الكتاب والسنه، فان كل طلاق شرعه الله في القران في المدخول بها انما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لاحد ان يطلق الثلاثه جميعا، ولم يشرع له ان يطلق المدخول بها طلاقا بائنا، ولكن اذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه، فاذا انقضت عدتها بانت منه. وقال ايضا في موضع اخر انقل تصور مذهب شيخ الاسلام، وقال ايضا يبقى هذا القول الثالث قال اللي عليه الكتاب والسنه، فان كل طلاق شرعه الله في القران في المدخول بها انما هو الطلاق الراجعي، ما في طلاق الراجعي، ما في لم يشرع الله لاحد ان يطلق الثلاث جميعا، لم يشرع الله هذا، والطلاق الوقت في القران والسنه والطلاق الراجعي طلقه وراجعه طلقه وراجعه كما قال تعالى في القران واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكون بمعروف او فارقون بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا شهاده الله الى اخر ذلك. وقال في الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني مره بعد مره، قال فان طلقها يعني الثالثه بعد ذلك، ولكن اذا طلقها يقول انما طلق رجعي لم يشرع له لاحد ان يطلق الثلاثه جميعا، ولم يشرع ان يطلق المدخول بها طلاقا بائنا ثلاثا يعني المدخول بها طلاقا بائنا يعني بالثلاث، لم يشرع هذا من طلقه من مره واحده جمع الثلاث انهى المراه وصار بائنا، لم يشرع له هذا، ولكن اذا طلقها قبل الدخول بها لو كان هذا قبل الدخول بها بانت منه، فاذا انقضت عدتها بانت منه، لكن اذا طلقها قبل الدخول طبعا بطلقة واحدة كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعون وسرحون سراحا جميل. قال في موضع آخر يبقى البينونة دي في غير المدخول بها، إنما المدخول بها ما في شيء اسمه إيه؟ اسمه بينونة، بينونة إن طلقها طلقا رجعيا وخرجت من عدته حينئذ تكون بانت بينها صغر، إنما طلق بيت بين فورا لا، إلا ما كان في الخلع وليس هذا، هل هو طلاق غير طلاق مختلف فيه. طيب وأحكامه تختلف عن أحكام الطلاق، إنما تنظر في القرآن والسنة تجد طلاقا هذا الطلاق يحصل به بينونة من أول مرة في المدخول بها لا نجد. طيب وقال أيضا ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه النبي بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن، ولا نقل أهل الكتب المعتد بها في ذلك شيئا، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة، بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاووس ابن عباس وذكر حديث ابن عباس، ده الموجود غير هذا لم يجد ولم يجد شيء من هذا. طيب ده كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وابن القيم رحمه الله تعالى ينقل نحوا من هذا، وأنه أن المسألة الذي يقول أن فيها الإجماع يرد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى على دعوى الإجماع، ويقول بأنه ليس فيها إيه؟ ليس فيها شيء من الإجماع، بل لم يثبت فيه إلا الخلاف عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نقل هذا ابن القيم رحمه الله، لعلني أتي بلفظه أيضا حتى نتصور كلامه. ما تقولش لا سمحتها، اكتب ورقة لا سمحت ولا ما سمحتش دلوقتي، خليك معايا. سمحت هي طلعنا فوق بعيد تاني برم ولا شيء متعلق، ها قول الايه في في ما في كلام من. طيب ده بنت منه، ده قبل الدخول، فاذا انقضت عدته وبنت منه دي المدخول بها، هذا يعود عن المدخول بها، يعود عن المدخول بها. كما قلنا الطلاق بيكون رجعي الى ان تخرج من ماذا؟ الى ان تخرج من هذا. ابن القيم يقول رحمة الله عليه، فإن هذه المسألة ليست مسائل إجماعية، بل هي من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع. ده كلام ابن القيم في الزاد. فالخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين، معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين، نفس الذي ذكره من ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المسألة مسألة خلافية. وأوضح ابن تيمية رحمه الله تعالى من نسب إليه هذا الخلاف، وابن القيم رحمة الله عليه في الزاد نفس الذي ذكره ابن تيمية، والنقولات نقلها ابن القيم في الزاد. من المعاصرين شيخ أحمد شاكر قال: الخلاف في وقوع الطلاق البدعي من زمن الصحابة، من زمن الصحابة. يقول الشيخ أحمد شاكر: الخلاف في هذا من زمن الصحابة. وعلى هذا المعاصر أيضا كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين وإلى آخره، كلهم يرون أن الخلاف هذا ما منقول في المسألة وليس المسألة من مسائل الإجماع. طيب وعليه فيبقى قوة هذا القول عند أصحابه تعود إلى أن المسألة ليست مسألة خلاف من مسائل الإجماع، وأن الخلاف في المسألة ماذا؟ هو الثابت. وأن هذا الخلاف انتبهوا لا يرد فيه بقى مسألة إجماع بعد اختلاف أو اختلاف بعد إجماع، لأنهم رفعوا الاختلاف إلى زمن مين؟ إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فلا يتأتى أن تقول ماذا؟ أن تقول بأن هذا إنما حصل بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم. هذا باختصار باختصار قول من يقول بهذا القول، وأن المسألة مسألة إيه؟ مسألة اختلافية وليس مسألة إجماعية. نفس المسألة مع حديث ابن عباس يرونه أيضا ظاهرا في الاستدلال عن طلاق ثلاثة قاحدة. نفس المسألة في أثر ابن عمر يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها وأرجعها، واعتمدوا على أيضا مرويات في هذا مثل المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يرها شيء أي نبي، وورد عن ابن عمر لم يعتد بها أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه. وطالما ورد لم يرى شيئا، ومن رواية أبي الزبير عن ابن عمر، من رواية أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، لم يرى شيئا، ورد لم يعتد ماذا بها. فإذا لم يرى شيئا ولم يعتد بها، إذا هذا تصريح من ابن عمر رضي الله عنهما أن إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بذلك، بل لما رد الفريق الآخر على هذه اللفظة وقالوا هذا من تفرد أبي الزبير عن جابر، والثقات عن جابر لم يروها. ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن هذه قد يعني توبع فيها أبي الزبير أيضا عن جابر وكذا، فيكون من جهة الثبوت هذه ثابتة وصحيحة، ثابتة وصحيحة، ثابتة عن ابن عمر. وبعدين حتى لو تفرد الثقة على قول من يقول بتفرد الثقة فإنها من تفرد ثقة ولا إشكال فيه، ولا إشكال في ذلك. يبقى عندنا ابن عمر لم يرى شيئا، فاعتمدوا على أن الطلاق في الحيض لا يقع بماذا؟ بما روي عن ابن عمر في هذا. اثنين، لم يرد التصريح عن ابن عمر في أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقعها عليه. يبقى هذه العمدة كما قلنا لكل قائل فاهم لهذا القول متبع لهذا القول غالبا لا تخرج عن هذه الثلاثة محاور. المحور الأول أن المسألة مسألة خلافية، المحور الثاني وأن الخلاف فيها وارد في الخلاف العالي لدى الصحابة، إذا لا حرج عليه إن رجحته أنا حتى ولو يخالف ذلك قول الكثيرين. المحور الثاني حديث ابن عباس صريح فيه ما يتعلق بعدد الطلاق، وأن الثلاث كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واحدة، إذا ما فعله ابن عمر ما فعله عمر رضي الله عنه من باب سياسة، وهذا جائز للحاكم ولا إشكال في ذلك إذا نظر الحاكم، مثل ما نظر عمر في عدم إقامة الحد يوم عام المجاعة وكذا على السارق. فهذه مسائل تسمى بمسائل السياسة، ودي موجود لها نظائر فعلا في أحكام الأئمة، يقال حكم سياسة أو غير ذلك وليس مخالف الأثار ولا هو غائب عنه الأثار. الأمر الثالث ده فيما يتعلق بالعدد، الأمر الثالث فيما يتعلق بالحيض كما أوضحنا أن ابن عمر ورد عنه ولم يره شيئا ولم يعتد بها، والسلف الذين نقلوا عنهم عدم الاعتداد زي خلاس ابن عمرو زي أبي قلابة وزي هؤلاء الوارد عنهم أنهم صرحوا بأنه لم يعتد بها لم يعتد بها لم يعتد بها. هذه تمام تمام، هذه العمدة في من قال بأن الطلاق البدعي لا يقع. وخلونا نتفق على أن كلمة لفظ الطلاق البدعي لا يقع هيبقى متناول للاثنين، للألفاظ وهذا في الحيض لا يقع، وفي الألفاظ الثلاث تقع واحد، إنما القول بعد موقع مطلقا هذا قول لا يعرف إيه إلا عن أهل البدعي والأهواء. نعم اسكت اسكت يا حسين، اسكت يا حسين ما تفرعلناش الله يكرمك، دي لسه ما ناقشناش، احنا بنتصور الاقوال دلوقتي، انا عايز تركزوا معايا الحاجه المهمه اللي تستفسر فيها. شو اللي بقى ليس الحاكم؟ خلينا بقى ناخد ثلاث ساعات في الحاكم له ومش له خارج المساله، خلينا الله يكرمكم. انا مش راضي على حد النهارده من اهل البدع الا ما يشاء الله، فخلي بالكم النهارده احنا في الطلاق، بس خلي بالكم ركزوا معايا عشان الموضوع طويل وكده، عشان بس نلملم العمل وانا بنخليها هو احنا ماشيين في قوالب وماشيين في عناصر في عناصر. الان احنا عندنا ثلاثة محاور من اقوى ما يكون او اقوى ما يكون. محور الاول هدم دليل الخصم في المسألة الاجماعية، بل ورث الخلاف عن صدر الام. تمام تمام. بس الامر الثاني طيب حديث ابن عباس وصراحته في العدد وعليه، يبقى هل الحاكم بقى يحسن له انه يغير في الحكم؟ لا ملوش، بس هقول للواقع هنشوفها دي اللي هيجيك، لكن دول ممكن حاكم يغير حكم، مفيش حاكم في الدنيا. الحاكم اللي موجود النهارده حاكم مصر وحاكم سوريا ملوش يغير، كيف بعمر؟ فاروق الامه اعلم الامه. تمام، لكن هل دي المساله؟ هل هي دي المساله ان الحاكم غير حكما؟ وهل دي سياسه؟ ده قول من يقول بمن يستدل، ليس لعمر ان يغير عمر، وما فعله عمر صواب، عمر يسوس الناس بقول ما في مشكله. احنا عندنا المصحف اللي بتقراه فيه ده حرف، فين السبعه احرف؟ راحوا فين؟ طيب اهو عثمان جمعهم على الحرف، تقول بقى ليس لعثمان ان يمنع حروفا قرئ بها ونزل بها الوحي، جائز تجمعهم على الحرف؟ جائز تجمعهم على الحرف ولا يختلفون. ولهذا عثمان فعل هذا ليه؟ لما قيل له ادرك الأمة يا عثمان ادرك الأمة، الأمة الوقت بيكفر بعضها بعضا بهذا، يبقى اما يجمع على وجه جائز اولى من يترك اوجها تتقاتل بها الأمة. فانتبهوا بارك الله فيكم. عمر يعطل حدا؟ ما يعطل عمر حدا في سرقة وكذا، لكن شرط الحد موجود ولا غير موجود؟ فانتبهوا وسعوا الأفق بارك الله فيكم. طيب حديث ابن عمر كما قلنا بيعتمد على الفاظ ورواياته وعدم صراحة حديث ابن عمر في هذه المسألة. واحد يلخص لي تصور القول بعدم الوقوع وأن الثلاث واحد، نختار كده المرة الماضية اخترنا علي، نختار محمد مثلا، أي محمد كتار انتو، ناخد محمد، ها واحد محمد، انت اسمك ايه؟ محمد، قول يا محمد. ايه برد نسيت، هنسى انا النهارده كتير. ها نعم، على فكرة المسألة هي مش مسألة الصعوبة العلمية بقدر ما هي ايه زي ما تقول العملية، كوقع عملي. الامر الثاني ان الله يعين ونجمع كل كلام العلماء فيها بطريقة سهلة، زي ما هي عادتنا، يعني زي ما هي عادتنا ان احنا نحاول نضع النقاط على الحروف، يعني احنا بنعطي المسألة كما لو ذكرت كل هذه الكتب ان شاء الله. نعم المسألة فيها الخلاف وليس فيها الإجماع، ده معتمد، هتجيني بالإجماع هجد بذكر الخلاف. نعم الثاني حديث ابن عباس، تمام. نعم نعم طيب تمام. يبقى إذن الإجماع لم يثبت عندهم. طيب الأمر الثاني من جهة العدل عندنا حزب عباس، من جهة الحيض عندنا حديث ابن إيه؟ ابن عمر. ده تصور القول هذا. طيب نتصور بقى القول الثاني، خد حطها مش وقته، هذه نتصور بقى القول الثاني. القول الثاني هو ماذا؟ هو أن هذه المسألة الإجماع ثابت فيها. طيب والأقوال دي المنقولة ديت، الأقوال المنقولة ديت منها الصريح غير الصحيح، ومنها الصحيح غير الصريح، وأنه لم يثبت عن الصحابة خلاف ذلك في من طلق امرأته ثلاثا، يعني قال أنت طالق ثلاثا، لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف في هذا، ولا حرف من هذا ورد، إنما هذا بما لم يثبت به الأسانيد. ومن ورد عنهم هذا ونقل عنهم ذلك فليس من الصحابة رضوان الله عليهم، ولو صح في بعض التابعين فقوله محجوج بقول الصحابة، وذلك لاتفاق الأمة على نقل الإجماع، لم ينقل هذا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، ومحال أن يكون هذا هو الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يخفى ذلك عن مجموع الأمة في نقل الخلاف قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر كما سنذكر. من ذلك مثلا ليس على سبيل المثال بل على سبيل الحصر المثال، يقول ابن رجب رحمه الله عليه في بيان مشكل الاحاديث الوارده في ان طلاق الثلاث واحده، اعلم، يقول ابن رجب اعلم، طبعا سبحان الله في من الطرائف او اللطائف ان ابن تيميه وهو الذي تولى هذا القول وابتلي فيه طبعا، وابن القيم تلميذه وابتلي فيه، إلا أن تلامذة ومدرسة ابن تيمية رحمة الله قد اختلفت في هذه، فمن تابع لابن تيمية في مثل هذا وعلى رأسهم ابن القيم رحمة الله عليه، ومن مخالف لابن تيمية رحمة الله عليه في هذا. فالحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كان يرى ما يرى ابن تيمية ثم رجع، هذا أيضا ممن ثبت عنه الرجوع، وكذلك ابن عبد الهادي له رسالة يميل أيضا إلى مخالفة ابن تيمية وهو من هو، لكن كأن ابن كثير أيضا يميل إلى رأي ابن تيمية. يقول ابن رجب رحمة الله عليه اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة
لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد. إذا سيق بلفظ واحد. وانتبهوا الآن احنا بنبحث مسألة الطلاق الثلاث باللفظ الثلاث. هيأتينا بحث مسألة الطلاق إذا وزع أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق 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 أو كذا وقبل الدخول أو بعد الدخول. إنما هذا في الطلاق وفي المدخول بها. لم نأتي أيضا إلى غير المدخول بها. يبقى اللي احنا بننقل فيه الكلام الآن هو الطلاق ثلاثا بلفظ الثلاث للمدخول بها. فيقول ابن رجب رحمة الله عليه: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدا إذا سيق بلفظ واحد. وهو ما نقله الأئمة الكبار من هؤلاء طبعا ابن المنذر رحمة الله عليه وابن عبد البر رحمة الله عليه. يقول ابن المنذر بعد نقل أثر عن الصحابة كابن عباس وابن عمر: أنا من طلق بثلاثة ثلاثة وقع الثلاث إذا كان بلفظ واحدة. يقول ابن المنذر رحمة الله: إذا طلق الرجل مطاه ثلاثا بلفظ الثلاث وهي غير مدخول بها أنها ثلاث فقول جماعة كثيرة من الصحابة والعلماء مخالف إلا ما قيل أن ابن عباس رجع وكثير من التابعين رجحوا إلى أن قال رحمة الله عليه: إذا طلقها في إجماعه قال: أجمع على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه. وقال رحمه الله: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول بأن الحيض يقع بها الطلاق إلا أناسا من أهل البدع لا يعتد بقولهم. وكذلك يقوله ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما هنقرأ هذا تاني مرة ثانية. يعني يقول: فهؤلاء الصحابة كلهم القائلون وابن عباس معهم بخلاف ما رواه طوس عن ابن عباس. وعلى هذا جماعات التابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين. وإنما تعلق برواية طوس أهل البدع فلم يروا الطلاق لازما إلا على سنته فجعله مخالفة للسنة إلى أن قال أن هذا القول خلاف قول السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ولا الكتاب. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ما نقل عن ابن المنذر وابن عبد البر وقال: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولم يذكر خلافا في ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين، بل نقل عن ابن عباس وابن عمر وابن هريرة وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وأنه قول أكثر أهل العلم من التابعين ولا إما بعدهم. ولم يفر بالمدخول بها وغير المدخول بها، ثم ذكر خلافا في المدخول بها كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. وابن العربي ذكر مثل هذا. هذا يأتي لنا نذكر كل الأقوال المنقولة في الإجماع. وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وابن المنذر قال: كل من نحفظ من العلم. وكذلك نقول: ولا نعلم واحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع فإنهم زعموا أن الحيض الحق وطلاق. معنى ذلك أن الذي ورد عن الصحابة في ذلك مما ورد عن بعض الصحابة كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا لم ينقل بأسانيد صحيحة ولا هي صريحة في أن طلاق الحيض واقع، ولا أن طلاق الثلاث بلفظة الثلاث أنه لا يعتد به إلا واحد، لا عن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرد هذا. وأما ما روي عن بعض التابعين فسيأتي مناقشته في ذلك. ولو ثبت عنهم عن بعض التابعين فإنه يكون مخالفا لما ثبت وتم الإجماع عنه من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن ابن حجر ابن رجب لم يذكر خلافا عن الصحابة، طيب، ولم يذكر خلافا عن التابعين. ابن المنذر لم ينقل خلافا عن الصحابة ولا عن التابعين. ابن عبد البر لم ينقل خلافا عن الصحابة ولا عن التابعين. ابن قدامة لم ينقل خلافا عن الصحابة ولا عن التابعين. الذين نقلوا الإجماع ركزوا على أنه لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين خلافهم في ذلك. إذن يكون ما ورد وما روي عن بعض الصحابة فإنه غير ثابت عنهم، أو بحسب فهم من نقل عنهم أنهم كانوا لا يرون الطلاق ثلاثا يقع إلى واحدة، لا، وذلك رجع إلى أنه إما أنهم لم يفرقوا بين ثلاثا وبين أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو طالق 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 وبين المدخول بها وغير المدخول بها، فربما حملوا كلام من جاء عنه في مسألة ما قبل الدخول على مسألة ما بعد الدخول، أو اختلفت عليه الصورة فيعتبر أن من قال أنت طالق ثلاثا تساوي أن من قال أنت طالق طالق طالق، فيكون الخلاف هنا أو الوارد أو النظر هنا هو المنقول عن الصحابة وليس كذلك. أما أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة فهذا لم ينقل عن الصحابة وعن التابعين كما نقل الأئمة الحفاظ. يبقى الوقفة الأولى مع وقفة الإجماع، هل الإجماع هذا منتقد بالفعل أم لا، سواء كان في الثلاث أو كان في طلاق الحيض؟ الجواب الإجماع على ما تمه، وأما ما نقل عن الصحابة في ذلك فليس بثابت. خذ ألفاظ هذا الإجماع عن العلماء في هذه المسألة وتتابعهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل من غير نزاع في سياق الإجماع. يعني ما قالوا مثلا ورد عن فلان من الصحابة وهو مثلا مخالف للأمة، أو نقل عن بعض التابعين الكبار وهو مخالف لإجماع الصحابة، إنما المنقول عنهم هو لفظ واحد، كل من يحفظ عنهم من أهل العلم فإنه لم ينقل عنهم سواه. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، وكان من أعلم الناس بالفقه والأحكام والخلاف والنزاع، قال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء، الوقوع وقوع الطلاق البدعي هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصره. وابن المنذر رحمة الله عليه له باع واسع في معرفة الإجماع والاختلاف، وكتابه الأوسط وكتابه الإشراف من أكبر الأدلة على ذلك. إذن نقل هنا ماذا؟ الإجماع في سائر الأمصار على أن الوقوع هو الذي عليه العلماء. فلو كان الخلاف ثابتا كمسائل الخلاف، أين ذهب قول من كان يقول بهذا من الصحابة والتابعين؟ طيب، أيضا يقول ابن المنذر رحمة الله عليه في الأوسط، هذا الإجماع الثاني، الإجماع الثاني هو يقول: كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها طلاق، الحائض لا يلحقها طلاق، لكن كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحائض يلحقها الطلاق، هذا في جميع الأمصار. طيب، ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول في التمهيد، ده كلام المنذر في الأوسط، طيب، كلام أبو عبيد نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أبي عبيد، كلام ابن المنذر هذا ذكرناه في الأوسط. طيب، ابن عبد البر ذكر في التمهيد قال: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم. طلاق في الحيض، قال: فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل، فإنهم يقولون إن الطلاق لغير سنة لغير سنة غير واقع ولا لازم، غير واقع ولا لازم. وروى مثل ذلك عن بعض التابعين، انتبهوا بقى، وروي عن ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ. يبقى لو صح عن بعض التابعين، لو صح عن بعض التابعين مثل ابن إسحاق والحجاج ابن أرطاه وغير ذلك كما سيأتي، فهو شذوذ لم يعرج، لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين. وما نقل من ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين، مع أن سيأتي إن شاء الله مناقشة حتى من ورد عنه بعض التابعين هل هو ثابت أم لا، هل مقطوع بثبوت عنه أم لا. لكن على كل حال حتى ولو ثبت فهو شذوذ، أي لا يعتد به، أي لا يعتد به حتى ولو أنه ثابت وصريح، لو كان صريحا صريحا فإنه لا يعتد به لأنه مخالف لما عليه أهل العلم في ذلك. طيب الإجماع الرابع، قال ابن قدامة في المغني، قال فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أو في طهر أصابها فيه فهو آثم. دي لا خلاف أصلا عند أهل العلم أنه آثم. طيب ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر، ده نقل ابن قدامة، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. يبقى ده الإجماع الرابع من اللي نقله، ابن عبد البر في زمان، أبو عبيد في زمان، ابن المنذر في زمان، ابن قدامة في زمان، كل هذا منقول. دي أول وقفة مع الإجماع، هل الإجماع ثابت ولا لا؟ لأن دي أهم وقفة. ليه أهم وقفة؟ وانتبهوا يا رعاكم الله، أهم وقفة ليه؟ لأنه إذا ثبت الخلاف أصبحت المسألة مسائل اجتهاد، وليس هذا بأولى من ذاك، ويرجع في ذلك نظر المجتهد. طب وإذا ثبت الإجماع، لو ثبت الإجماع تحكم في النقطتين التاليتين، انتبهوا يا رعاكم الله، تحكم في نقطتي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس بإيه؟ بأننا نقطع أن طلاق ابن عمر وقع، وبأننا نقطع أن حديث ابن عباس لا يدل على أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة. كيف ذلك؟ روح خذ الإجماع وروح. كيف ذلك؟ ذاك العلم بقى، ذاك التفصيل، لكن التفصيل هذا لا يعود على النقطتين بالنقد. أعيد هذه الملاحظة مرة ثانية، احنا قلنا المحاور الثلاثة اللي المسألة بتاخد القوة فيهم ايه؟ ها ذكروني، في محمد رقم اثنين، رقم اثنين، انا بعيد وزيد اهو، المحاور الثلاثة المهمة عندنا، احنا قلنا المحور الاول عايزين محمد، محمد قول يا محمد، ان المسألة هي خلافية ولا اجماعية، هذا المحور اللي هم اعتمدوا عليه انها خلافية. المحور الثاني محمد الثالث، محمد رقم ثلاثة، محمد ثلاثة، ما حدش ولا محمد دلوقتي، ما حدش ولا واحد محمد، حديث ابن ايه؟ ابن عباس، وانه دل على علينا طلاق ثلاثة واحدة كان في عهد النبي، ومشك ما استهدف عمر على عينه وعلى رأس في زمانه في عصر مقيد بهذا ولا يلزمون. طيب محمد الرابع ويا محمد الثالث، حديث ابن عمر وانه دل عليه على انه النبي لم يعتبر شيئا، واللي ما قل عن التابعين لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، لم يعتد بها، لم يعتد به، فخلاص ماذا تريد بعد صراحة لم يعتد به؟ النقطة الاولى اهمه اللي رسالة ايه؟ الاجماع. احنا عندنا الاجماع يكون قطعية الدلالة، صح ولا لا؟ اللي نايم يقوم يغسل وشه ويجي، واللي مش قادر بعد غسيل وشه يقف، خليه واقف يسمع واقف. لو ثبت عندنا الاجماع وانه لا معارضة له وان ده المنقول في الامة، ده بيعود على النقطة الثانية والثالثة بايه؟ بحكم عام قبل التفصيل، ألا وهو الإجماع قطعي الدلالة. وعليه فإن النظر في هذين الحديثين يكون بمنظور الإجماع، منظور الإجماع، وأنه لا يمكن قطعا ولا قط أن يخالف هذا الحديث ما أجمعوا عليه، وأن يخالف هذا الحديث ما أجمعوا عليه. ليه؟ لأن الذين أجمعوا أعلى بالناس بالسنن، أعلى من الناس بالسنن، وأخبر الناس بالدلالات، فاجتمع لهم الأثر والطرق، واجتمع لهم النظر والفقه. احنا الان لما بنقول الامه اجمعت، اما بنقول الامه اجمعت ونقول كذا وكذا وكذا، احنا مش بنقول النهارده فقهاء الاربعه اجمعوا، احنا مش بنناقش مساله خارج عن فقهاء الاربعه، لا، احنا بنناقش مساله مع الامه من اولها الى اليوم. يبقى لو ثبت الاجماع وكان الاجماع غير معارض بهذا، يبقى إذن النقطة رقم 2 والنقطة رقم 3 هتتحدد بنظر إجماع. إذ أعرف أنا تخريج الحديث أو ما أعرف لا يضرني في اعتقادي في المسألة، ولا يتأثر به نظري بعد ذلك فهمت أو لم أفهم. ليه؟ هخرج أنا من فهمي إلى فهم السلف وانتهت المسألة. يبقى عشان كده احنا بنركز على مسألة الإجماع. احنا نقلنا على ابن تيمية لما ذكر كل هذا. طب هل فعلا ثبت عن الصحابة؟ مين اللي يقول ثابت ولا مش ثابت؟ ابن تيمية ذكر الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر هذا، فهل هذا ثابت؟ ذكر من نقل عنهم بغير خلاف وذكر من نقل عنهم بالخلاف. هل ثبت؟ كل هؤلاء ما يذكرون حرفا واحدا عن صحابة، ما ينقل حرفا واحدا عن صحابة. وقد تتبعت هذه الأثار عن الصحابة عسى أن أجد شيئا، لم أجد إلا ابن مغيث قد جعلها وذكرها في كتابه، وقلنا نقلها عن ابن وضاح، ولا نعرف أسانيد هذا، لم يثبت شيء في الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا. أما ما ورد عن السبعين فسيأتي أيضا شرحه. طيب، لم أجد كتبا اعتمدت النقلات عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا ابن المنذر ذكر عن الصحابة ولا ابن عبد البر ذكر عن الصحابة، الكتب هي المعتمدة. ولم أجد من نقل عن الصحابة إلا من نقل ابن مغيث هذا في كتاب يسمى بالوثائق له، وعزاه لمحمد ابن وضاح، ولكن لم تثبت الأسانيد. وصنيع الأئمة يدل على أنه لم يثبت عن الصحابة حرف واحد يخالف الإجماع فيها. طب ولو تنزلت معك وهنقول بل قد ثبت، نقول حتى ولو تنزلنا يكون من الثابت المخالف لا من الثابت الذي يثبت به خلاف. طب ممكن يكون في الصحابة قوله ويبقى ده من المخالف لا مما يثبت به خلاف؟ اه طبعا كثير. اصلا انت ترى تيمم الجنب ولا ما تراه؟ انت تراه، وأمة الإسلام تراه، عمر ما يراه، وابن مسعود لا يراه، ولم يثبت خلافه في هذه المسألة، لم يثبت خلاف في هذه المسألة. ولما كان ابن عباس يفتي بربا النسيئة للفضل لم يثبت بذلك الخلاف بين الصحابة، إنما أقوال مخالفة حتى لو مصحابة فإجماع الأمة وعدم الإشارة إلى الصحابة يدل دلالة قطعية على أنه لم يثبت عن صحابي شيء في هذا يخالف هذا الإجماع. ولو ثبت، لو افترضنا سلمنا جدلا أنه كان ثابتا، فهو الثابت الذي لا يثبت به خلاف لعدم الاعتداد به ولمخالفته لما عليه الصحابة رضوان الله عليه. انتبه، الآن نص الإجماعات ديت ليس فيها صحابة. طب ولما ذكر التابعي وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين، هذه فتوى عامة. ابن قدامة نفس المسألة في قول عامة أهل العلم لا أعرف فيها خلافة، ولا رواية عن أحمد ولا إلى آخره. طب النووي قال في شرح مسلم، ده الإجماع الخامس، قال النووي في شرح مسلم شذ بعض أهل الظاهر، طبعا كلاما طويلا أنا أتي بموضع الشيء، شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة. طبعا في سياق الاتفاق مش معاك كتير، بس أنا بنتقي الصريح، يعني لما بنتقي كل ده الصريح اللي هو إيه، اللي هو ما فيش في نزاع، إنما في مقولات كثيرة في اتفاقات في كذا، لكن أنا بجيب الصريح عشان أكون صريح معاكم. طيب يبقى هنا نووي قال إيه، وبه قال العلماء كافة، وانتوا عارفين النووي ومعرفته بمذاهب العلماء الأمصار وما أدركم النووي صراحة في نقل المذاهب. طيب ابن قدامة شرحه، احنا الآن بنذكر عن الأئمة المعنيين يا إخواني بإيه، بذكر الخلاف والإجماع، سواء من المتقدمين أبو عبيد ولا ابن المنذر أو من جاء بعدهم ابن عبد البر أو ابن قدامة أو نووي يأتي بعدين. شوف يعني المعنيون أصلا الذين تخصصهم الإجماع والخلاف، ده كله أمام إيه؟ أمام نقل ابن تيمية وابن القيم، لاحظ، وابن حزم. احنا الآن بنأتي بهذه النقولات أمام نقل هذا، هذه النقولات. طيب قال في شرح مسلم، شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه. شوف شذ بعض أهل الظاهر من أول ابن حزم وانت جاي، فين الأم قبل ابن حزم؟ فين؟ فلم يثبت عند النووي في شيء في هذا. قال والصواب الأول، وبه قال كف العلماء كافة، اللي هو وقوع الطلاق. طيب القرطبي في المفهم، القرطبي في المفهم قال الطلاق في الحيض يقع ويلزم، وهو مذهب الجمهور. الله أكبر، طب ده مذهب الجمهور، ده بتقول صريح، ده مش جماعة، ده الجمهور، خلافا لمن شذ، خلافا لمن شذ، يعني هذا الإجماع والاتفاق لا يقسم، اللي شذ هذا لا يعتبر، والقول الذي يعتبر به لا ينقض الإجماع. يبقى القرطبي في المفهم نقل بأن هذا الطلاق في الحيض يقع ويلزم، وهو مذهب الجمهور خلافا لمن شذ. طيب القاضي عياض في إكمال المعلم قال الطلاق في الحيض محرم، الطلاق في الحيض محرم، ولكنه إذا وقع لزم. ثم قال وذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. شوف التعبير عن قول المخالف به، مش ذهب البعض إلى عدم، شذ شذ. طيب ابن الملقن في كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح يقول الطلاق في الحيض مكروه، مكروه ايوه مكروه يعني محرم، واقع واقع عند جماعة الفقهاء، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يعتد بخلافه، واقع عند جماعة الفقهاء ولا يخالفهم بذلك إلا طائفة مبتدعة لا يعتد بخلافه. انظروا يا إخواني، انظروا بارك الله فيكم، ليس هناك إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الصحابة رضوان الله عليه، كما قلت لكم مما يدل على ذلك، لأن ليست في كتب الأصول أصلا مثل هذا الخلاف في عدم الوقوع في هذا، ليس مثل هذا إلا ماذا؟ إلا ما قد صح أو حسب الفهم. فتأتي مثلا إلى من يقول لا يعتد بها، تقول آه خلاص بدأ إيه لا يعتد بها، يبقى يعني بالطلاق مثلا، قد تأتي بعض لو وجدت بعض هذه الألفاظ مثلا، أو لم يرى شيئا هتجد إن قد تقول مثلا لو وجدت لفظة أو شيء من هذا، لكن عموما ما في أحد ينقع عن الصحابة في ذلك شيء، ولا عن مشاهير التابعين. طيب هذا ابن الملقن في شرح البخاري. العيني يقول في كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار، يقول العيني بدر الدين عيني: أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أن الطلاق في الحيض واقع. أجمع عليه على أن الطلاق في الحيض واقع. ده نفي الخلاف في التابعين، نفي خلاف التابعين. طب ورد البعض شذوذ لا اعتبار به. خليك بس ماشي معايا عشان كلمة ايه، لو انت وجدت نقل عن التابعي يبقى شاذ لا اعتبار به، وان وجود القول لا يثبت باختلاف، وجود القول لا يثبت باختلاف، وهذا اقوى 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 ما اعتمده من يرى ان المسألة خلافية. طيب قضى الجصاص، ده الاجماع رقم كام؟ 10. تمام. قال الجصاص في احكام القرآن: الاتفاق يوجب ايقاع الطلاق في الحيض، يوجب ايقاع الطلاق في الحيض وان كان معصية. وزعم بعض الجهال ممن لا يعد خلافه، ممن لا يعد خلافه، انه لا يقع اذا طلق في الحيض. ماشي، عشان ما زينك ما يروح لمسألة ابن تيمية لما قال القول الرابع ان ما بيقعش بيه طلاق اصلا في الثلاث خالص، ده الكلام احنا معانا اهو في الحيض. فما طبعا عندهم لا الحيض ولا غير. هذا كلام الجصاص. طيب ملاحظين يا شيخ انك انت اجماعاتك، بس احنا كناش واخدين بالنا انه ده الكلام ده في الحيض. حيض 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 حيض، فين التلاتة؟ كنت نسر التلاتة، اقول لك 10 هم في الحيض. تمام، خد الاجماعات في التلاتة مفيش مشكلة. قال ابن عبد البر رحمه الله عليه في الاستذكار، فوائد الاجماعات دي يا اخواني كما قلنا منقول عن مين؟ عن المعني بذكر مذاهب العلماء من الصحابه ومن بعده، يعني ماذا اهل التخصص في معرفه الخلاف والاجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله عليه: واما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة، أنت طارق ثلاثة، فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك، هل تقع للسنة أم لا؟ مع إجماعه. يعني العلماء بيقولوا اختلفوا إيه، هل ده طلاق سني ولا بدعي؟ لما يطلقها ثلاثا يبقى سني ولا بدعي؟ مثل النقل الأول احنا قلنا عن ابن تيمية لما قال إيه، ها مباح ولكنه لازم. طب والثاني محرم ولازم. طب والثالث محرم والرابع محرم ولا يلزم، وهكذا. الثالث يقع من طلقة واحدة والرابع محرم ولا يلزم منه شيء. تمام تمام. قال مع إجماعهم أنها لازمة لمن أوقعها كما تقدم ذكرنا له، وذكر أثر عن ابن عباس وعمر في ذلك، وكذلك عن عمران بن حسين، ونسبه لعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر. يبقى مع إجماعهم أنها لازمة لمن أوقع، إجماعهم أنها لازمة، لازمة كم؟ ثلاثة. ثم قال لما ذكر أثر عن الصحابة، قال ابن عبد البر: لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما خلا ذكره عن ابن عباس، اللي هو في الأثر وعند مسلم يعني، وهو شيء لم يروه عنه إلا طاووس، وسائر أصحابه رووه عنه بخلاف، وهيأتي بحث أوسع في حديث ابن عباس. الشاهد لم يعرف مخالف في ذلك في الثلاث، وأما المروى عن ابن عباس فسيأتي بحثه. وخذها سريعا ابن عباس ورد عنه الفتية بالأسانيد الصحيحة أن الثلاث تقع ثلاث، وأنه كان يفتي يستفتي في الرجل يتقبضها ثلاثا، يقول بانت منك امرأة امرأتك وعصيت ربك كما سيأتي لفظه، بس خدها سريعا كده. يعني ابن عباس نفسه، ابن عباس نفسه يفتي بالثلاث، ولهذا كيف يروي ابن عباس، ابن عباس ويفتي ابن عباس؟ هتقول كان سياسة العمر، تبدل سياسة العمر، لكن فتوى ابن عباس اللي تأخر إلى أي زمن، هو يفتي بالثلاث أنها ثلاث وأن المرأة تبين منه. طيب قال ابن قدامة رحمه الله ده في الثلاث، وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، لاحظ ركزوا معي وبذكر تاني وتالت وعاشر، كل ما بحثنا فين أنت طلق ثلاثا، وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولم يذكر في ذلك خلافا لا عن الصحابة ولا عن التابعين، بل نقل إيه بقى؟ عن ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وأنه قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، ولم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، ثم ذكر خلاف المدخول بها عن بعض التابعين، وبهذا يتبين أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك. ده تعليق يعني، لكن المنقول عنه أن من طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع ثلاثة وحرم حتى تنكح زوجا غيره بغير خلاف في ذلك، ده ابن قدامة رحمة الله عليه. قال ابن رجب وذكرنا من قبل لكن نعيده، ده الجماع الثالث هو في الثلاث، اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في ان الطلاق الثلاثة بعد الدخول يحسب واحدة اذا سيق بلفظ واحد، يعني انت طالق ثلاث، لا يعرف لا عن صحابي ولا عن تابعي قول بعدم بوقوعه واحدة وأنه لا يقع ثلاثة. هذا ابن رجب رحمة الله عليه. طيب نعم نعم خلاص ما نقل ما يكفي. ونقل نحو من ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط، وفي إجماعات ابن المنذر نقل الآتي، قال في الإجماع ابن المنذر أجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه. شيخ الإسلام لما نقل طلق مئة طلق ألفا طلق كذا نقل فيها الأقوال، هذه لا أقوال فيها، لو طلق امرأته ألفا ما الذي يقع؟ ابن المنذر قال أجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه، وهذا ورد على ابن مسعود وكذا لما قال بأن ثلاثة تحرمها وعن غيره من الصحابة، ده إجماع من طلق أكثر من ثلاث أن ثلاث حرم، ما قال بأن واحدة تقع واحدة بس واحدة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أن الثانية ما تقع إلا بعد رجعة أو لابد من تفرق المجالس أو إلى آخره، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك خلافا، مما يدل على أن ما نقله ابن تيمية وابن القيم خلافا منقول في الإجماع، فلا يعتبر نقلهما في ذلك رافعا للإجماع، بل هو حسن ظن بهم وفي فهمهم، لا أنه فعلا ثبت الخلاف في ذلك. طيب، نقل ابن المنذر إجماعا آخر فقال: وأجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، المسألة الأولى أنت طالق فوق الثلاث أكثر من ثلاث، أن ثلاثا تحرم بإجماع، بإجماع. طب الثانية بقى أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، دي أشد من الأولى، لأنه هو طلق ثلاث ورجع رفعهم تاني، يعني لما يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يبقى خلاص ما عادش حاجة كده، تمام، أو يعني من صورة استثناء هيبقى ما بقي شيء. أنها تطلق ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا، لأن الاستثناء من الكل ده غير معتبر، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. شوف الصور، صور الثلاثة أهو، أنت طالق أكثر من ثلاث أنها تحرمها الثلاث، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تحرمها ماذا؟ أنها تكون ثلاثا. في إجماع ثلاث حضرني بس أنا ما نقلتوش، أنه قال أيضا في الإجماع، لو تجيبه هذا الإجماع، أنه لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين، أنها تطلق تطليقتين. الشاهد فيه إيه؟ الشاهد فيه إيه؟ أن هذا يقع به التطليقتين، وأنه لا يلزم طلاق بعد رجع، وأنه العد المذكور هيلزم على النحو المذكور، العد المذكور هيذكر على النحو المذكور. يبقى الإجماع الثالث اللي نقله أنه إذا قال أجمع أنه إذا قال لمراتي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقع تطليقتان. هذا النص أنا صادر ما كتبتوش في الإجماع، ها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنا تطلق تطليقتين. يبقى ده كلام ابن المنذر في الإجماع في أن ثلاث تقع ثلاث بصور يا إيه، بصور يا إيه، ومنقول عند ابن عبد البر رحمة الله عليه كذلك، منقول عنه كذلك، ابن قدامة نقل إجماع كذلك. طيب ابن العربي، ابن رجب نقلنا إجماع كذلك في الثلاث. لاحظوا أن أنا فصلت لكم بين الإجماعات في الحيض والإجماعات في الثلاث عشان يبقى معكم هذا ومعكم هذا. ابن المنذر ها اذكر اجماع، قال
ابن المنذر رحمه الله تعالى: اجمع كل من يحفظ عنه يحفظ عنه من اهل العلم على ان الرجل اذا قال لامراته انت طالق ثلاثا الا اثنتين انها تطلق واحده.
يبقى احنا عكس، انت طالق ثلاثا الا اثنتين ان تطلق واحده،
موجود يا شيخنا اللفظ اللي قلتمه.
والثاني برضو
قال: اجمع على ان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا واحده انها تطلق تطليقتين.
وانت عندك ايضا كذلك ده ينضاف، ها
وان قال انت طالق ثلاثا الا واحده انها تطلق اثنتين، وان قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا طلقت ثلاثه.
طيب وما اللي انت قرأته الاول فين؟
في الاول اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان رجل اذا قال لمراته انت طالق ثلاثا الا اثنتين انها تطلق واحده.
تمام، على حسب كلها، حتى الا اذا، يبقى اذا استثنى واحد اعتبر، اذا استثنى اثنين اعتبر، اذا استثنى ثلاثا فهي ثلاث، طب اكثر من ثلاث يبقى ثلاث، كل هذا بقعة وده اجماعات. تبقى يا امير، يبقى اكثر من ثلاث بيقع الثلاث، طيب ثلاثا إلا ثلاث هيقع ثلاث، إلا واحدة بيقع اثنتين، إلا اثنتين بيقع واحد. أيوة محمد، عايز تقول يا ونش في الكل ما بيعتدش في اللغة كده، لغة العرب لا تعتد بهذا. طيب ابن العربي في ضمن أجوبتي على حديث ابن عباس قال بأنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على، طبعا ده هنناقشه ابن عباس بس انا بجيب موضع الشاهد، فانه يقدم على، فكيف يقدم حديث ابن عباس على اجماع الامه كيف يقدم على إجماع الأمة، يعني في الثلاث كيف يقدم على إجماع الأمة، ولن يعرف لها أي للأمة في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم، انتبهوا بقى التعبيرات الماضية كان في ذكر الخلاف، إلا عن قوم إيه؟ إلا عن إيه؟ عن من شذ، إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان، عصر من وعصر من؟ الصحابة والتابعون، على وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث، لزوم الثلاث، فإن رووا ذلك عن أحد منهم، يعني بعد الصحابة والتابعين صدر الأمة في التابعين، وإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم، نقل العدل عن العدل. عايز تقول ده ثابت عن أحد، هذا الإسناد الثابت، هذا الإسناد الثابت، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا، ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا. هذا نقل مين؟ ابن العربي في الإجماع وعدم الاعتداد بخلاف. نجيب لكم من كمان؟ نجيب ابن حجر. ابن حجر لما تكلم حديث ابن عباس وأطال في البحث هذا، في النهاية قال إيه؟ في النهاية خالص ختم البحث هذا بإيه؟ والأوجه حول حديث ابن عباس، ونقرأ الأوجه حول حديث ابن عباس وكل شيء. لما هذا قال: فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث، لأنه ذكر الكلام الكتير في ابن حديث ابن عباس زي ما جاء برضو كلام كتير في حديث المتعة. قال والراجح بقى في الموضعين المتعة والطلاق ثلاث، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع، للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خلافه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان قد خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر للجماعين في عهد عمر، فالمخالف بعد ذلك برضو دي هنناقشها مسألة النسخ، فالمخالف بعد ذلك يبقى الأول الإجماع، ناخد العبارة دي، الذي انعقد في عهد عمر ولا يحفظ أحدا في عهد عمر خلافه، خلافه أبدا. طيب ثم قال: فالمخالف بعد ذلك منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الخلافة بعد الاتفاق والله أعلم. يقول: وقد طلت في هذا الموضع التماس من التمس ذلك مني والله أعلم. يبقى ابن حجر رحمة الله عليه نقل الإجماع أيضا على ذلك. مين الأول؟ أنت صاحي ولا نائم؟ يعني الأول أنت كنت نايم واستيقظت الآن، ولا أنت صاحي معايا من الأول؟ معايا من الأول؟ طب تناقشني في ده السياسة ولا من السياسة؟ وأنت أنا قلت في الأول؟ بالله عليكم أحمد، أحمد سرح، أحمد سرح مننا من أول الدرس. ده بيقول لي مش أنت تقول إيه قبل كده أنا كلام عمر سياسة؟ ما إحنا بنقول من الصبح إيه؟ مش إحنا وضحنا وجهة نظرنا فقالوا قلنا كذا وكذا، وقلنا من العلماء من قال كذا كذا؟ إحنا الآن انتقلنا البحث خلاص، بينا وجهة نظر من يقول، هو أنا اللي بقول ده، أنا اللي بقوله، ابن سمية بيقوله، ابن القيم بيقوله كذا وكذا، تقول بقى هو سياسة؟ ما احنا خلاص احنا الآن بنقول لك الإجماعات، تقول لي سياسة؟ سياسة ايه؟ لكن بحث حديث ابن عباس سيأتي مفردا، المناقشة بتاعته الأقوال بقى فيه سياسة وغير سياسة لسه تجيك، احنا الآن بنتكلم نقطة واحدة، الإجماع ثابت؟ في مخالف من الصحابة؟ لا. في مخالف من كبار التابعين؟ لا. الخلاف لو وجد في بعد ذلك شاذ. يبقى احنا نقلنا الخلاف الوارد عنهم من كلام من نقل خلاف، وبننقل الان الاجماع. احنا نناقش بقى جزئية هو كان حديث ابن عباس سياسة؟ ده لسه جيك حديث ابن عباس بكل السياسة اللي فيه دلوقتي. لكن دي كلمة. نعم. طيب. قال الباجي: من أوقع الطلاق الثلاثة بلفظ واحدة لزمه، لزمه ما أوقعه من الثلاث. وبه قال جماعة الفقهاء، وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، مش يلزمه شيء، طلقة واحدة. وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء، وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة أو أرطأة ومحمد بن إسحاق. يبقى وبه قال جماعة الفقهاء، وحكى أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة كذا وكذا، يعني مما لا يعتد به. ده كلام القاضي. طيب الإجماع ده رقم كام في العدد؟ 8. ابن القطان في الإجماع ذكر هذا تحت باب ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه، وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة، وهي طاهر من حيضة، لم يكن طلق فيه أنه مصيب للسنة، أو جمعها فيه أنه مصيب للسنة. وطلق ابن عمر امرأته حائضا، يقول واحتسبت بالتطليق، وكل من يحفظ عنه، يقول ابن القطان، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول إن الحائض يقع بها الطلاق إلا أناس من أهل البدع اللي يعتدوا كم ده. ممكن التامن ده نحطه مع الحائض، نحطه مع الحائض، حطوا مع الحائط. هذه مختصر للإجماعات التي وردت في طلاق الحيض والطلاق ماذا؟ والطلاق ثلاثا. هذه الإجماعات التي وردت، ما الذي يعارضها؟ ذكر ابن تيمية الخلاف وذكر ابن القيم الخلاف بس. طيب وذكر ابن تيمية الخلاف وذكر ابن القيم الخلاف هذا يرد بذكر الإجماع من كتب أهل العلم سلفا وخلفا، وأن الذي نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى لم ينقله بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم الصريح، إنما أشار فقط إلى هذا اتباعا لمن نقل هذا، كما عرفتم أساسه لم أجد هذا إلا من نقل ابن المغيث في كتابه، ثم نسب إلى ابن وضاح، ولا يعرف ذلك أسانيد في هذا الأمر. ثم إن هذه الإجماعات المنقولة، هذه الإجماعات التي نقلت هنا، هذه الإجماعات كلها إيه؟ كلها تنفي أن يكون بين الصحابة خلاف وبين التابعين في ذلك خلاف، فلا يعتد إذن بمن نقل الخلاف، لا يعتد بمن نقل الخلاف. ولو حتى وجد خلاف في بعض التابعين كما سأت في الحجاج بن أرطأة وغيره وابن إسحاق، فإن هذا محجوج بمن سبقهم من الاتفاق والإجماع. يبقى هنا ثبت هذا الإجماع. أنقل بواسطة بعض الشبهات حول الإجماع، نقول كده إيه، شبهات حول الإجماع. فيه بعض الباحثين ذكر ما سقاه ابن حزم وابن القيم لإثبات الخلاف عند السلف، ثم ناقش مناقشة سريعة، يعني بس عشان أمانة النقل قلناها، وإلا احنا نوافق عليه، يعني احنا رجعناها كذلك، بس أنا بنقولها عشان أمانة النقل، نقول يعني أن هذا منقول عن بعضهم. قال أولا أثر عكرمة، يقول عن عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول الطلاق على أربعة وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما الحلال فأن يطلق طاهرا عن غير جماع أو حاملا مستبينا حملها،
وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها أو حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. طيب إيه وجه الاستدلال عندهم؟ من يقول هذا؟ لما ابن عباس قال الطلاق على أربعة أوجه، وجهان مباحان وجهان حرامان، الحرامان اللي هو يطلقها حائضة أو في طهر جمع فيه، وجه الاستدلال أنه من المحال أن يجيز ابن عباس ما يخبر أنه حرام، ده محال أن يجيز ابن عباس ما يخبر أنه حرام، يعني هيقول بأن الطلاق هذا هيقع مع أنه شهد بأن ذلك إيه؟ بأن ذلك محرم. طب والجواب السالف هذا؟ أن الأثر ضعيف، فقد روى عبد الرزاق عن وهب بن نافع فذكر وإسناده ضعيف أي لا يصح. وأيضا فإن غاية ما في هذا الأثر هو ماذا؟ هو أن الطلاق في الحيض محرم، وأن الطلاق في طول الجماعة فيه محرم، ونحن لم نخالف في ذلك، ولا الذين نقل إجماع يخالفون في ذلك، وإنما النظر في وقوعه وعدم وقوعه، وابن عباس لم يقل بعدم الوقوع. طيب أثر آخر مما ذكره أيضا ابن القيم وابن حزم وكذا عن الأعمش أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه. طيب وجه الاستدلال؟ قالوا ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطلق لهم، ولم يكن للتفريق معنى، إذ كان نوعين واقعين نافذين. طب الرد؟ تولاه الحافظ العراقي فقال هذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله ابن حزم، بل مما قاله ابن حزم يعني من أنه الطلاق لا يقع، من الطلاق لا يقع. ومع ذلك أيضا قال هو في الحاشية وروى ابن وهب عن جرير بن حازم عن أعمش بن مسعود فذكره، انظر المحلى وزاد المعاد، ورواه ورواته ما أظهر من السند ثقات لكنه منقطع، رواية سليمان بن مهران عن ابن مسعود مرسلة، وروى ابن حزم في الإحكام بإسناد عن محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زال بن صبرة أن رجلا وامرأته أتى ابن مسعود في تحريم فقال إن الله تعالى بين فمن أتى الأمر من قبل جهة فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه وربما قال خلافكم ورواته ثقات. يبقى أثر ابن مسعود ليس صريحا في هذا، بل هو كأثر ابن عباس غاية ما فيه إن سلم حتى الإسناد أن هذا فيه تحريم الطلاق فين؟ البدعي. ولهذا قال أبو زرع العراقي هذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله ابن حزم. بل ابن مسعود ورد عنه عن علقمة بن قيس قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي 99، عن ابن مسعود قال له رجل إني طلقت امرأتي 99، قال عبد الله فما قالوا لك؟ يعني من استفتتهم ماذا قالوا لك؟ قالوا حرمت عليك. قال عبد الله لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان، بانت منك بثلاث وسائرهن ايه؟ عدوان. يبقى ده يوفق نفس الإجماع الذي نقله ابن المنذر أن من طلق فوق الثلاث وكذا أن ثلاثا ايه؟ يحرم. فابن مسعود أفتى بهذا. طيب من الآثار أيضا التي عكر بها على الإجماع قال ابن حزم حدثنا يونس بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع المولى بن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد لذلك، لا يعتد لذلك. يبقى ابن عمر دلوقتي أفتى به بأنه لا يعتد بهذا الطلاق في الحيض، قال لا يعتد به، وبالتالي هنفهم يعني مسبقا هنفهم أن وقعة ابن عمر أنها لا تدل على الطلاق في الحيض، الصاحب الوقعة الواقعة نفسه ماذا؟ أفتى بأن الطلاق لا يعتد به. طيب وجه استدلالهم ما هو؟
أن ابن عمر أفتى بأن طلاق الحيض العتبية فلا يقع، فأين الإجماع المدعى أو حتى الاستدلال بحديث ابن عمر على وقوع الطلاق في الحيض؟ طيب انتبهوا، هذه الرواية التي رواها ابن حزم فيها اختصار، فروى الأثر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبويد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته ويحيض قال لا تعتد بتلك الحيضة في الأولى، ألا يعتد لذلك، يبقى أطلق هنا فصل تلك الحيضة، يعني لا يعتد بها من العيد، فهذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق هذه لا تحسب، ليست بشيء، وهذه سوف تكون اللغز بها الكبير كما سننقل من مصنفات عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيره. تمام، هي كلمة السر كيف نسب ابن تيمية إلى من نسب من السلف عدم وقوع طلاق في الحيض. ابن تيمية ابن القيم ركز على لم يعتد بها، فهل لم يعتد بها الطلقة أو لم يعتد بها الحيضة؟ شوف الضمير ده، لم يعتد بها، ده ملحظ ابن تيمية وملحظ ابن القيم في أن الطلاق في الحيضة لا يقع. ليه؟ الروايات عن السلف الوارد لذا أورد ابن تيمية، وهنجيب نفس الروايات عن السلف وتفسيرها عن نفس السلف، لم يعتد بها، ففهم لم يعتد بها الحيض الطلق، وإنما الوارد لم يعتد بها الحيضة، فحلت العقدة. وإذا كان من أكثر ما كنا نعتمد عليه في إثبات الخلاف عن السلف، لم يعتد بها خلاص، ده وارد أهو. لكن سنأتي لكم من نقولات نفس الذين قالوا لم نعتد بها هم الذين قالوا لم نعتد بتلك الحيض. ولهذا خذوها سريعا كده يعني بس من كلام ابن رجب، وهنكمل إن شاء الله بعد ذلك، لكن خذوا من كلام ابن رجب رحمة الله عليه، يقول هذا الأثر قد سقط من أخيره لفظة وهي قول لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه، ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ، وهذا هو مراد خلاس ابن عمرو وغيره، لأنه ابن القيم وشيخ الإسلام مقر عن خلاس ابن عمرو وغيره أن ماذا؟ أنه لا يعتد إيه؟ أنه لا يعتد بها. طيب قال يبقى هنا الأثر ذكر ابن أبي شيبة لا تعتد بتلك الحيضة، فابن عمر أفتى بأن المتوقع في الحيضة تعتد بتلك الحيضة فلا تحتسب إيه؟ فلا تحتسب من عدتها. ولهذا قال ابن رجب هذا الأثر قد سقط من خلاف لفظه وهي قوله لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه ابن أبي شيبة في كتابه، ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ، وهذا هو مراد خلاف وغيره. قال ابن رجب أيضا في موضع آخر وهذا الذي أدخل اللبس على ابن حزم وغيره، اللفظة هذه لم يعتد بها، فحملوه عليه لم يعتد بها أي بالطلاق، وإنما المراد لم يعتد بها أي بتلك الحيضة. الألباني رحمة الله عليه ذكر قال إيه؟ قال من الأسباب التي حملت، خلي بالك أخواني إحنا إن شاء الله يعني بنطرح طرحا هو طرح مذكرة وتلقين، وبعد ذلك أنت ذاكر براحتك، وبعد ذلك أنت وشأنك، لكن زي ما كنا أيضا بنستدل وإحنا بنقول هذا القول بنستدل ونناقش وغير ذلك حتى في الإجماعات حتى واخد بالك في هذا، فنفس المسألة ليه زي ما قلت لك أهو كل ده واضح الملحظ فيه، واضح الوهم وارد فعلا لم يعتد بها، ماذا تريد بعد ذلك؟ تقول الطلاق يقع، لم يعني ابن عمر نفسه لم يقول لم يرى شيء، ابن عمر نفسه يقول لم يعتد به، يبقى كيف نقول ابن عمر وقع هذا؟ والوعد عن ابن عمر الفاظ مجمله ما فيها صريح نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، موضع فعلا موضع ليس بسهل. من اين اتى الوهم في هذه المساله؟ عشان لما تيجي تذاكر انت بعد كده تعرف برضه اجب عن هذه الاشياء، لازم. ليه؟ ما يصح انك تتمنى قولا الا والقول الثاني امامك تناقش، القول الثاني امامك تناقش. قال الألباني: من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، فذكره فذكر رواية ابن حزم ثم عقب برواية ابن أبي شيبة، فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض، وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلقى الحيضة، فسقط الاستدلال المذكور. ذكره الشيخ في الإرواء الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال من هنا دخل الوهم، مسألة كبرى واختيار مبنى على ضمير 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 لم يعتد بها، حتى نعرف فقه الإجماع، وعلى أن السلف حينما يجمعون فإنهم يجمعون بعد سبر الجزئيات والكليات، سبر الجزئيات ليس يا أخواني. ولهذا دائما احنا نركز إن جاء نهر الأمة ونهر خلاص. نعم طيب، ده من الأثار القوية جدا اللي استدلوا بها، وتبين لنا وسأنقل لكم من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وهذا التصريح بهذه الأثار. طيب مما أيضا عكروا بها على الإجماع، دي شبهات حول الإجماع، مما عكروا بها على الإجماع أيضا ما روى ابن حزم، خلي بالكم بقى، بإسناد عن محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدث همام يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو، كل دول اللي سقوا ابن القيم وذكرهم ابن القيم بن تيمية وكذا، أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد به، قال ايه لا يعتد به، هذا ذكره في المحل. طيب وجه الاستدلال ان خلاس بن عمرو من التابعين كبار التابعين وافتى بعلم الادب بطلاقهات، فالخلاف موجود عند الصحابه هذا ابن عمر لا يعتد به، وعند التابعين هذا خلاف بن عمرو، يبقى الخلاف موجود بين الصحابه والتابعين. طب عرفنا تسليك روايه ابن عمر تصريحه بايه بترك الحيضه، نشوف كده الأثر. رواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد وخلاس قال لا تعتد بتلك الحيض، بها بتلك الحيض، بها بتلك الحيض. وده اللي أشار إليه ابن رجب رحمة الله عليه لما قال وكذلك المروي عن خلاس بن عمرو وغيره، يبقى هنا الضمير الوارد بقى عن السلف بها بعض إيرة حوله وقل الحيضة للطلقة، تغيير مسار، تغيير مسار المسألة، الحيضة الطلقة. ولهذا قال ابن رجب مراد خلاس لم تعد تلك الحيضة. طب من الأثار أيضا العكر بعد الإجماع، دي كلها شبهات حول الإجماع. ابن حزم ذكر من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العد. يبقى طاووس بيرى هنا كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه الإيه ووجه العد. طب وجه الاستدلال، قال طاووس بن كيسان من الطبقة الوسطى من التابعين ويرى عدم وقوع الطلاق البدعي، يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، ده ذكره في المحلة، قال رواه عبد الرزاق ورواته ثقاته على شرط مسلم لو سلم من عنعنة بن جريج. طيب الرد، الأثر ضعيف وعلى فرض صحته، خلوه صحيح على فرض صحته، قوله كان لا يرى طلاقا ما خلاف وجه الطلاق، ده هيكون مثل يا اخوان ها يعني ايه؟ يعني طلاق بدعي، طلاق بدعي، طلاق محرم. قال يحتمل انه لا يراه واقعا ويحتمل انه لا يراه جائزا، فصرفوا الاحتمال الثاني اولى ليوافق المعروفة من وقوع طلاق الحائض. قال أبو زرع العراقي وهو قابل للتأويل بأن يريد أنه لا يراه تقبح بل هذا هو المضمون بطاووس. فطاووس المنقول عنه في مسألة العدد اللي هو أثر عن ابن عباس كمساد، أما في تلقي الحيض فلم يثبت عنه التصريح في أثر بأن تلقي الحيض لا يقع. طيب في أثر أخرى أيضا ابن حزم، ده ملحظ مهم جدا، شبهات حول الإجماع ديت، شبهات حول الإجماع دي مهم جدا، إن ابن القيم وابن حزم ذكروا أيضا، قال ابن القيم هذا قول أبي قلاب، ده كمان قول أبي قلاب إنه إيه؟ إنه لا يعتد بالطلاق في الحيض. طيب ليه؟ قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها. طب وجه الاستدلال إن عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة من طبقة توصى مطبعين ويرى عدم وقوع طلاق الحائض. طيب وده إسناده صحيح. طب الرد بقى، الأثر رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك واستقبلت الحيض بعده فلا يعتد بها، أي بهذه الحيضة وليس بالطلاق. قال لم تعتدك واستقبلت الحيضة بعده، ده الأثر ورد عن مين؟ عن أبي قلاب. كل ده أوردوه في الخلاف، كل ده من ثبت عنهم الخلاف، يبقى الصحابة مش لم يرد ما يثبت عنهم الخلاف ولا من ما أورد عن التابعين. طيب هذا أشهر ما ورد عنهم في عدد سبحانه. البعض أورد أيضا عن سيد مسيب أنه قال لا يقع الطلاق في الحيض. قال ابن رجب روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت والثابت عنه وقوع طلاق النفساء وسعيد بن مسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهمنا ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم. كل هذه أوهام كما قلنا راجعة، إما أن الطلاق يقصدون أن ده طلاق محرم ليس هو وجه الطلاق المشروع، وإما أن الضمير هنا مفسر بماذا؟ بما يعود على الحيضة لا على الطلاق، لا على الطلاق. نعم ماله مالها نفس طبعا لا ما تكلمش لا اللي هو اثر مين اللي هو مين في ايه ما هو لم تعتد بها من نفاسه، يعني هذا كله من العد، هذا كله من العد. طيب أما ما ورد عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاه في ذلك فالأسانيد غير صريحة عنه، بل المضمون بهما أنهما وافقا ما كان عليه عامة الناس في بلدانهم. محمد بن إسحاق هذا من أهل المدينة ومن صغار التابعين في أهل المدينة، وقد نقل إجماع أهل المدينة أن الطلاق في الحيض يقع، أن الطلاق في الحيض يقع. طيب، والحجاج بن أرطاه كوفي من أتباع التابعين، والمنقول أيضا عن أهل الكوفة كذلك، أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة، مثل ما نقل مرة معنا نقل أبي عبيد القاسم ابن سلام، وننقل عن كل هؤلاء الأمصار أنه ماذا؟ أنه لا يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق في الحيض. فلا يخالف المظنون أن محمد بن إسحاق أو حجاج بن أرطاه أنه يخالف ذلك، إذ لم تثبت عنهم الأسانيد، وإن نسبها البعض إليه، لكن مع الفرض أنها صحيحة عنهم فهم مخالفون بهذا الإجماع الثابت في أهل بلدهم وغير ذلك. ابن جريج يقول: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة، ونحن جلوس مع عطاء حسبت التطليقة في الحيض، يعني تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، حسبت يعني ولا ما حسبت؟ حسبت واحدة. قال نافع وهو أعلم الناس بكلام ابن عمر: قال نعم، قال نعم نعم. فأهل مكة على هذا الوقوع. أهل البصرة المعروف عندهم وقوع طلاق الحائط أيضا. فعن ابن سيرين قال: مكثت، سبحان الله، يعني ابن سيرين أشكل عليه برضو شيئا في هذه المسألة وبقي سنوات وهو ابن سيرين، يقول: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، يعني اللي حدثني بهذا لا أتهمه ولا أعرف الحديث، كيف يعني 3 والنبي يرجعها؟ قال: حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، تطليقة وهي حائض. قالوا: استدلوا بهذا الأثر على إيه؟ على إنه المسألة إذا كانت مشكلة عند ابن سيرين وكذا، وأن استنكار ابن سيرين لرواية 3 يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا، قال الحافظ بن حجر ابن رجب، ابن رجب بيستدل بهذه على إيه؟ لأن ابن سيرين يستشكل الرواية أنه طلق ابن عمر 3، فقال الحافظ ابن رجب معلقا على قصة ابن سيرين: استنكار ابن سيرين لرواية 3 يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. ده كلام ابن رجب، يقول استنكار ابن سيرين كيف يكون طلاق 3 وأمر بالمراجعة؟ دليل. يقول: حتى لقيت يونس بن جبير فحدثنا عن عمر، عن ابن عمر، أنها كانت واحدة وكانت هي إيه؟ حائط. وعن الشعبية عن شريح أن رجلا طلق امرأته 3 من حائض، أتعتد بهذه الحيضة 3 حيض ولا تحتسب هذه الحيضة التي طلق فيها؟ فقال: هو الذي الناس عليه. فذكر القاضي شريح أن عمل الناس على وقوع طلاق الحائض، إنما خلافهم هل تحسب الحيضة من عدتها أم لا، والناس هم الصحابة والتابعون من أهل الكوفة، فشريح القاضي كوفي مخضرم لكن الأثر ضعيف. ونسب هذا القول أيضا ابن المنذر لأهل الشام وأهل مصر. وبهذا تكون هذه الشبهات قد أتينا عليها، وأن حاصل هذه الشبهات اللي هي الوارد عما يظن أنه رافع للإجماع أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك في بيان أن الطلاق محرم، طب والأمر الثاني أن يكون ذلك بعودة الضمير إلى ماذا؟ لم يعتد بتلك إيه؟ الحيضة، وليس بالطلاق، وليس بالطلاق. نعم. أجاب عن ذلك بإيه؟ أي هذا سيأتي. هو ابن علي المبتدع الضال وليس هو أبوه أباه، إنما هو المبتدع الضال. فالشاهد يا أخواني أنه بهذا ثبت أن ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه وأن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عليه وأن ذكر ابن حزم الخلافة في المسألة منقوض بذكر الإجماع عن كل هؤلاء السلف الصالح، وأنهم لم يذكروا في ذلك خلافا لا عن صحابة ولا عن تابعين، وهؤلاء هم العمدة في نقل الإجماعات، هم العمدة والذين ينقل عنهم ابن تيمية رحمه الله نفسه المتأخر عنهم هو الذي ينقل عنهم هذه الإيه؟ الإجماعات. لكن كما قلنا الوهم دخل في إثبات الإجماع عن ذكر بعض من قال ذلك من الصحابة والتابعين. الأمر الثاني عن أن الوارد عن التابعين إنما هو على الوجه الذي ذكرنا، وأنه لم يصرح هؤلاء المنقول عنهم في رواية لم يعتد بها، لم يصرح بأنها إيه؟ بأنها الطلقة، وإنما ورد عنهم التصريح بأنها ماذا؟ بأنها الحيضة. وهي منهم حينما يصرحون بأنها الحيضة، بأنها الحيضة إثبات وإقرار أنها طلقة، أنها طلقة. ولهذا قال المعتدل بتلك الحيضة، ولو كان الطلاق غير ثابت عندهم لقالوا إيه؟ لقالوا لم يعتد بهذا. يبقى ده الوقفة الأولى فيما تعلق بذكر الإجماع باختصار. طبعا الكلام طويل وكثير في هذا، لكن هذا مختصر نافع مفيد أنه ليس عندنا أمام كل هذه الإجماعات. يعني باختصار لولا كلام ابن تيمية ولولا كلام ابن القيم ما اختلفنا في هذا، ولكان هذا والمنقول بلا ريب وبلا نزاع، حتى مع وجود حديث مين؟ ابن عباس، ومع وجود حديث ابن عمر، لأننا نعلم أن الإجماعات قطعية الدلالة، هذا أولا. ونعلم أيضا أن كل نص ورد فيه إشكالات هذا وارد، لأنه من جهة الدلالة قد يكون ظني الدلالة، فهذا له قول وهذا له قول، هذا له فهم هذا له فهم. ما الذي يقطع النزاع في الفهم؟ الإجماع هذا الذي يقطع النزاع في الفهم. ومن هنا في جميع المسائل حينذا يورد علينا إشكالات في مسائل الخروج على السلطان وكذا وكذا، مهما أورده من إشكالات إحنا عندنا المنطلق المريح، مهما جمعوا من آثار من وقائع من كذا، كل هذا مضبوط عندنا بإيه؟ بمسألة الإجماع. وإذا ثبت ذاك الإجماع فإنه ماذا؟ فإنه لا يخرج عنه بنص خاص يقال هذا يدل كذا وهذا يدل كذا وهذا يدل كذا وهذا يدل كذا. إنما هل الوارد أو الرافع لهذا الإجماع إجماع؟ هذا من قل الإجماع، طب يرفعه إجماع على خلافه؟ لم يرد. وما اللي يرفعه؟ ظن البعض أن لهذا الإجماع مناسب، ولو ثبت هذا عن البعض فإنه يكون قولا شاذا بجوار الإجماع. خلي بالكم مع الافتراض، شوف هذا كله، لو ثبت هذا أصلا عنهم وقال لا نعتد بتلك الحيضة ولا نعتد بكذا، لو ثبت الإجماع ونقل الإجماع مع هذا لا يقال هذا يرفع إجماع، بل نقول هذا يرفع ماذا؟ هذا الإجماع يرفع الخلاف، طالما أنه نقل عن هؤلاء الثقات. كيف ولم ينقل أصلا شيء من هذا؟ بل المنقول عن هؤلاء مما يثبت هذا الإجماع، مما يثبت هذا الإجماع، إما إذن بشيء غير ثابت أو أنه ثابت ويكون في بيان حكم أن هذا الطلاق البدع محرم، أو أنه فيه إجمال في نحو الضمير لم يعتد بها وكذا، ثم ثبت أنها إيه؟ أنها مفسرة عن هؤلاء في هذا الأمر. ولعلني أقرأ إليكم الأسرار عشان تممنا هذه من نفس الأسرار المنقولة عن ابن المنذر عن ابن أبي شيبة وغيره في هذه الأثار. إيه؟ وعن إيه؟ أيوه بس هو في إيه؟ هو الرواية، ما احنا الرواية صحيح هنصححها، بس هي في ايه؟ ان هو على خلافه يقول طوس على خلافه كذا، وخلاف يقول لما اعتد به. يا الله انتوا اولاد، مش انا حاسس مش انتوا مش مستوى المسألة، يعني مش مستوى المسألة ولا ايه؟ يعني استشكالاتكم كلها من اول الدرس ركيكة وضعيفة، يعني ايه لم يعتد بخلاف؟ احنا خلاص ما نقلنا عن خلاف الورق اللي اعتد بخلاف خلافا اللي هو نقل عنه لم يعتد بها. خلاص انقل بقى، انقل هذا، تمام، انقل هذا. يبقى احنا دي انت بتنقل الان شبهة مين؟ من يستدل بخلاف. نعم، لكن يا حبيبي الله يهديك، يا حبيبي الله يهديك، ده بيقول ده موجود عن خلاف قديم. طب اللي هو موجود عن خلاف قديما شرحناه، خلاص بقى يبقى لا يعتد بكلام. ها ليه؟ لا، دي هناك في اخر البحث، دي في اخر البحث هناك، ده عادات عرفية. سيبنا من العادات العرفية دي المسألة دي في عادات عرفية. خلونا الاول نهضم المسألة، ما تشعبوش بين اللي بقى اللي كان بيفتو مش عارف يعمل ايه وبتاع وهل يسعوا. سيبونا من المسألة دي دلوقتي، ده تانية ولا تالت. طيب، مصنف ابن ابي شيبة في الاثار اللي هي ورد لم يعتد بها، لم يعتد الى غير ذلك. وفي الطلاق الحائض وفي الطلاق الثلاث نشوف المصنفات قالت ايه. تدعيما للاثار، كل دي تدعيما للاثار والاجماعات الوردة عن السلف. ولهذا احنا هو على مهلنا مش بننتقل الا بذكر مصنفات المسلمين. مصنف ابن ابي شيبة، قال ابن ابي شيبة: باب قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق. ذكر في اثر حدثنا ابن ادريس عن ليس عن طاووس قال: اذا طلقها في طهر قد جامعها فيه. عن طاووس من اللي كان بيقول طاووس؟ علاء. عرفنا خلاص ابن عمرو، عرفنا خلاص ابن عمرو، عرفنا. نيجي لطاووس ابن ابي شيبة، قال عن طاووس قال: اذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد بتلك الحيضة، لم تعتد بتلك الحيضة. خلاص بقى فلقول لك عن خلاف، في خلاف عن خلاف وطاووس، مفيش خلاف اهو. تلك الحيضة مش بتلك الطلقة، ما هو هذا هو الاشكال. انا اقول لكم طبعا حسب سماعي، انا ما يعني ادعي شيء، بس حسب سماعي، يعني حسب سماع من مشايخنا، حسب سماع من ناقش كل يعني ممن كان يطرح الفتوى في هذا، لم نرى هذه التفاصيل تفصيلات، ولو وجدناها ما اعتقدنا غيرها، لكن كان معروف كده بالعموم. المسألة في خلاف بين الصحابة والتابعين وكذا وكذا، ومن اللي بينقل هذا؟ ينقل أئمة جهابزة وإلى آخره. وفعلا ده منقول عن خلاف أوت لم يعتد بها، خلاص ده كافي أوي 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 إنك تعتقد المسألة الخلاف في المسألة وكذا. لكن نرجع للدواوين، نرجع للدواوين، نرجع لهذه. طيب، ابن أبي شيبة أيضا يقول: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة، مش ده اللي نقل ابن القيم عن أبي قلابة، قال: إذا طلق رجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها. وقال الزهري: وقتادة مثله. حدثنا عبد الوهاب الثقفي، دي الرواية فلا تعتد بها، الاستدلال بها إيه؟ ابن القيم رحمة الله عليه. حدثنا، قال أيضا ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة. ده ابن عمر اللي هو منقول برضه عنه ايه؟ لا تعتد بها، واللي منقول عنه ايه؟ لم يرى شيئا. ولهذا قبل ما نأتي لم يرى شيئا، خلاص لم يرها شيئا، يعني لم يرى تلك الحيضة ايه؟ شيئا يعتد به. يبقى لم تعتد بها، لم يرها شيئا، كل هذا محمول على ايه؟ على الحيضة وليس الطلق. طيب، ابن ابي شيبة ايضا تحت هذا الباب في طلاق الحائض، ثق بسندي عن الشعبي عن شريح قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. وساق بسندي عن معمر عن زهري أيضا قال: لا تعتد بها. وساق عن سعيد المسيب: لا تعتد بها. وعن إبراهيم: لا تعتد بها. طبعا لا تعتد بها، لا تعتد بتلك الحيضة. يبقى المراد هنا إيه؟ قال عن عامر قال: إذا طلق وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. عن عطاء: في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال: لا تعتد بها. وساق أيضا عن جابر بن زيد قال: تعتد بتلك الحيضة، لا تعتد بتلك الحيضة. قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قال: لا تعتد بتلك الحيضة. هذا الوارد عن خلاس بن عمرو. طيب، قال ابن أبي شيبة أيضا باب من رخص للرجل أن ينطلق ثلاثا في مجلس. من رخص للرجل أن ينطلق ثلاثا في مجلس. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال يطلقها ثلاثا. تحت باب إيه؟ من رخص للرجل يطلق ثلاثا في مجلس. يعني هذا على قول من يرى بأن الطلاق ثلاثة ليس ببدعة، لكن يلزم فالشعب يقول إيه؟ يطلقها ثلاثة. طيب قال ابن أبي شيبة باب آخر في ابن أبي شيبة أيضا، فالرجل يطلق امرأته 100 أو 1000 في قول واحد، صدق بسنديه عن رجل، يعني قال تطلق 1000، أن تطلق 100، أن تطلق 1,000,000، أن تطلق عدد نجوم السماء. سبحان الله، كم أفتينا في هذا بأنها مرة 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 وغير ذلك. نعم يا أحمد، أفتينا بهذا مرة وأفتينا بهذا سياسة، كل هذا موجود. نعم، سق بسندي عن رجل فقال إني طلقت امرأتي 99 مرة. قال فما قالوا لك؟ قالوا قد حرمت عليك. قال فقال عبد الله لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان، كما ذكر المقابل. سق بسندي أيضا إلى عمر في شأن امرأة طلق زوجها 1000، فعلى عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما، يبقى اعتد بقى إيه؟ 3. سق بسندي إلى علي بن أبي طالب في رجل قال له طلقت امرأتي 1000، قال بانت منك بثلاث واقسم سائرهن بين نسائك. وساق بسندي إلى ابن عباس أنه قال بانت منك بثلاث وعليك وزر 97، يعني لما قال بالمئة يعني. وساق بسندي إلى عثمان في من طلق امرأته 100، كل دي في مصنف ابن أبي شيبة. وقال وساق بسندي إلى عثمان في من طلق امرأته 100، قال 3 يحرمنها عليك و97 عدوان. ساق بسندي عن المغيرة مثله، وساق بسندي عن شريح مثله، وساق بسندي عن الحسن مثله. طيب ايضا مصنف ابن ابي شيبه تحت باب فالرجل يتزوج امراه ثم تطلق ثلاثا قبل ان يدخل بها، دي مساله تاتينا في الطلاق ثلاثا قبل الدخول. طيب هذا مصنف مين؟ ابن ابي شيبه. ناتي لمصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق، ها هو اذا كان على الشيخ شيء يبقى عليه، برضه نفس السؤال اللي ساله محمد. دخلنا في اللوازم دي في الاخر، كل ده هنقولها ان شاء الله. خلونا في المساله، مش عايزين نتشعب. طيب مصنف عبد الرزاق قال باب طلاق الحائض والنفساء. عبد الرزاق قال باب طلاق الحائض والنفساء. عبد الرزاق عن ابن جرير قال أرسلنا إلى نافع وهو ترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء، هل حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد نبي واحدة؟ يبقى احنا الآن استفدنا فائدتين، هنستفيد فائدتين الأثر في مسألتين. المسألة الأولى وقوع طلقة ابن عمر أم لا، والمسألة الثانية ثلاثا ولا واحد. فقال هل حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي واحدة؟ قال نعم. يبقى وقعت وحسبت ايه. طيب ابن عبد الرزاق رحمة الله عليه يقول في مصنفه باب الرجل يطلق امرأته 3 وهي حائض او نفساء، اهي تحتسب تلك الحيضة؟ التبويب واضح هوت. باب ايه؟ الرجل يطلق امرأته 3 وهي حائض او نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟ عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض 3، فسأل ابن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. يبقى طلقها 3 ها وهي حائض، يبقى دي فيها مسألتين ولا لا؟ فالمسألتين الحائض والثلاث، وهي حائض 3، طلقها وهي حائض 3. ابن عمر وهي حائض اللي كان طلق امرأتها شيخ رمضان وهي حائض وثلاثا فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. طيب عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح ان رجلا طلق امرأته ثلاثة من حائض هتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال هو الذي الناس عليه. هو الذي الناس عليه. إذن نقل الشعبي عن الناس انه لا يعتد بتلك الحيض. يبقى كل المنقول عن الناس لم يعتد بها لا يعتد بها لا يعتد بها كل اللي هو ايه بتلك الحيض. سق بسندي عن ابي قلابة قال اذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك واستقبلت الحيض بعده واستقبلت الحيض بعده. سق بسندي عن الثوري قال النفساء مثل الحائض يا حسام النفساء مثل الحائض لا تعتد بنفاسها في عدتها ومثله عن عطاء ومثله عن عمرو بن دينار. ده مصنف ابن ابي شيبة وده مصنف عبد الرزاق. ايوه ما هو ده المذكور لم يثبت. لم يثبت في ثلاثا كلمة ثلاثة لم يثبت ما احنا مش مر معنا كلام ابن رجب اعلم يقول انه لم يثبت عن احنا اصحابنا من التابعين ولا من السلف القولين في الفتاوى ان هذا الطلاق يقع بلفظ واحدة يقع واحدة ثلاثا لم يعلم. لكن تم ايراد يعني منقول هذا منقول بس المهم هذا ثابت ولا ما هو بثابت. لكن محكي لكن هو ثابت ولا ما هو بثابت ما هو بثابت. ده بالنسبة لكل شيء يمكن ان نذكره يخالف ذلك. يبقى اذا هذا مصنف ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى في هذا الاطار كله في هذا الاطار ان الطلاق الحائض يقع وده المنقول عن العلماء. ولما العلماء نقل الاجماع شوف اغناك عن مفردات الادلة واغناك عن مفردات المنقول عنه. لما تفتح بقى المصنفات تجد بقى افراد من نقل عنه ده ادى شريح وده الشعب وده ابن المسيب وادى ابو قلابة وادى كل السلف اللي احنا ايه منقول عنهم. وده من اجل هذا احنا ذكرنا هذه الورث المصنفات ليبين لك بقى طوس ابو قلابة الزهري ابن عمر شريح ابن المسيب ابراهيم عامر عطاء جابر بن زيد الحسن كل هؤلاء اللي احنا نقلنا عنهم ده مفردات السلف ما ورد عنهم اقوال خاصة والمقول عنهم الاجماع العام. وطبعا كما قلنا لنقل اجماع دول مين يا اخوان اساطين العلم يعني تدور من ابو عبيد القاسم اللي كان يجيله احمد ايوم اجلال كان العالم المتفنن لا هو فقيه فقط ولا هو محدث فقط ولا هو صاحب سنة فقط تمام. وابن عبد البر في الاستذكار المعني بذكر مذاهب علماء الامصار من الصحابة ومن بعدهم. ومن اجل هذا احنا شوف قلنا انه مسائل الفقه لازم نوسعها في الاستدلال عن الفقهاء الاربعة مش تحرمني من المراز ده كله وتقول لي دخل في المذاهب الاربعة وبعدين تقول لي تقاعد تقعيد تاني. طب فين المسألة اللي خرجت عن المذاهب الاربعة واصابه واخطأه تتبع شوف يعني لو 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 نظرت. لكن التقعيد يعني اذكر مرة يمكن واحد نظر خمس دقائق كده في باب يمكن كان باب الصوم احنا بنقرأ في كلام ابن هبيرة فوزير ابن هبيرة في مسائل خالف اربعة فيها والصواب مع من خالف. هات كده مسألة من اكل ظنا بقاء النهار او ظنا طلوع الفجر او ظنا بقاء الفجر وكده شوف الاربعة يرون ماذا وشوف خلافهم يرون ماذا والراجح مع مين الراجح مع من. فهذه مسألة من المسائل في مسائل لو تنظر نظرة تجد. لكن المهم التقعيد ده الخطورة لا عدنا في حاجة لمصنفات ولا عدنا في حاجة الى كتب المذاهب علماء الامصار وعدنا في حاجة خالص احنا دخلنا في الاربعة وننحصر في الاربعة. لكن دول من جملة من ينقل عنهم من جملة من يعتد بهم هذا من جملته. شوف المسألة احنا بنتولها بايه؟ تناول هذا من صدر الأمة، جاي من صدر الأمة حتى تقتنع. نعم، الحامل، الحامل يقع طلقة باتفاق الحامل، لكن مسألة زي الحائض مثل ما قال هنا ده يعتبر يعني فيما يتعلق بالنقطة الأولى، وهي نقطة الإجماع، كما نقلنا الإجماعات وكما نقلنا التبويب. ده تبويب، ده تبويب، تبويبات مصنف ابن أبي شيبة وأثاره، وتبويبات عبد الرزاق وأثاره. البخاري أيضا له تبويبات، البخاري له تبويبات، قال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ده تبويب البخاري. طبعا البخاري شأنه دائما طريقته إذا جزم في المسألة بشيء ماذا؟ جزم بالتبويب ولا يجعله محتملا. فقال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وسيأتي برضو مزيد لهذا، بس أنا بجيب التبويبات في هذه، لكن طبعا له كلام في هذا، عشان هنعود إلى حديث ابن عمر في الحيض. نعم، ما عرفش، يبقى اسألهم لما تلقوهم يوم القيامة، اسألهم لما تسألهم يا محمد، اسألهم. احنا اللي عندنا بنقوله، بنوقع الإهام لجهابزة، تقول لي كيف وقع عندك اهو لم يعتد بها، ما يقعش إهام بها، كيف وقع؟ إنما ده بعد ما جبنا لك إن نفس اللي ورد عنهم بها ورد عنهم خلافه، فأنت بتقول بقى كيف، كيف إيه لم يعتد بها؟ فهذا فعلا، لأن اللفظة هتحتمل لم يعتد بها، محتمل لم يعتد، خصوصا أنه كان في مسألة الفتية في الحيض، فلم يعتد بها يعني تلك الحيضة ولا بتلك الطلقة، فتحتمل من هنا يقع الإهام. لكن الإهام لا يقع إلى الإجماع بقى، هنا الإجماع لما نقل الإجماع، الوهم لا يأتي الإجماع، لكن الوهم يأتي مين؟ يأتي الواحد، يأتي الأحاد، حتى ولو كانوا أفاضل الوهم يأتي هؤلاء. مين؟ نعم، مسند أبي عوانة قال
الدالة على إبطاله كمال هذا الخبر، وأن المطلقة ثلاثا لا تحله حتى تنكح زوجها.
يعني هو أبو عوانة طبعا مستخرج على مسلم، ومسلم ذكر هذا الحديث، فأبو عوانة بواب، قال باب،
باب
في المستخرج على مسلم. نعم،
قال أبو عوانة رحمه الله باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة، وبيان الأخبار المعارضة.
طبعا ده الظاهر، ده ظاهر حديث ابن عباس. نعم،
وبيان الأخبار المعارضة له،
وبيان الأخبار المعارضة
له،
له
الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر،
الدالة على إبطالي
استعمال هذا الخبر، استعمال هذا الخبر
إبطاله،
إبطاله
دل على إبطاله استعمال هذا الخبر،
وأن المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
يعني حسب مثل الإجماع، يعني كما قلنا الإجماع. فهو كما قلنا هذه الوقفة اللي هي كانت أهم وقفة، اللي هي مسألة هل الإجماع هذا فعلا ثابت أم لا، وهل يعتد بالخلاف في الذي أورده ابن تيمية وأورده ابن القيم رحمه الله تعالى أم لا. وتبين لنا من خلال الإجماعات المنقولة من أهل الإجماع، كذلك الآثار هي ثابتة عن السلف المصنفات، أن هذه المسائل لا خلاف فيها، وعليه وعليه. فننتقل بقى للنقطة اللي هي الثانية المتعلقة بحديثي ابن عمر وزكف الحائض والمتعلقة بابن عباس وذلك في الثلاث. ده كله في الثلاث لفظ الثلاث. أما مسألة الثلاث اللي هي المتفرقات أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق 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 سواء كذا قبل الدخول أو بعد الدخول فهذا إن شاء الله سيأتي بيان أحكامها أيضا، لأن كل هذا الكلام إنما مرتبط بمسألة الطلاق ثلاث بلفظ واحد، أنت طالق إيه ثلاثا أنت طالق ثلاثا، وبهذا بطل القول بأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة. وأن ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأعلى قدره من أن هذه المسائل إذا طلق ثلاثا بجميع الصيغ أنت طالق 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 أو أنت طالق ثم طالق بجميع صيغها وأنت طالق ألفا أنت طالق كذا أنت طالق كذا أنه فيها الخلاف، أنه تبين لنا أن هذه المسألة لا خلاف فيها وأن الإجماع منقول إيه منقول فيها، وبالتالي يتضح لنا ما سيأتي إن شاء الله في الأثار. لكن مع ذلك نذكر بتوفيق الله سبحانه وتعالى مزيدا من هذا من نقلات العلماء حول هذه الأحاديث، خاصة حديث ابن عمر وحديث ابن عبد وحديث ابن عباس. نجعل الكلام فيهما معا لأن كثير من النقلات إنما هو فيه ذكرهما معا. طيب، أولا حديث ابن عباس رضي الله عنه باقي على الظهر دي يعني خلي البحث بعد الظهر. طيب نذكر كلام ابن باز ممن ذكر الخلاف أيضا ابن باز رحمة الله عليه، احنا قلنا كلام ابن القيم في الخلاف وابن تيمية في الخلاف ممن نقل الخلاف ايضا ابن باز قال ذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يقع الا واحدة رجعية وله مراجعتها ما دامت في العدة. روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه، هو يقصد رواية طاووس، وجاء عنه خلاف ذلك. وروي هذا عن جماعة من الصحابة وقال به جماعة من التابعين واختاروا محمد بن اسحاق صاحب السيرة وآخرون، وأفتى به أبو العباس ابن تيمية الإمام المشهور رحمه الله، وأفتى به أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله. قال نفس الكلام اللي ذكره ابن تيمية عن ابن القيم، قال وهذا هو الذي سبحان الله، يعني الشيخ رحمة الله عليه شوف ذكر الخلاف الوارد تبعا لابن تيمية وكذا ولم يذكر الإشارة إلى الإجماع وتوجيه الإجماع وما الذي يرد هذا الإجماع بعد التنصيص عليه. كما قلنا مثل ما إذا تبين الإجماع لابد أن نأتي بذكر الخلاف وذكر من ذكر الخلاف ولا هذا ثابت أم لا، ينبغي أيضا على من يذكر الخلاف أن يأتي إلى أقوال أهل العلم في الإجماع ثم يردها ثم يردها، يلزم هذا والذي إجماعات لا يمكن دفعها. إن قلت ابن تيمية أقول لك الأمة، يعني قلت ابن القيم ذكر خلافا أقول لك الأمة اللي هي المعتد بها في ذكر الخلاف والإجماع. يا أخواني من المعتد بهم في ذكر الإجماع والخلاف في هذا؟ أساطين هذه الكتب، هذا أبو عبيدة، هذا ابن عبد البر، هذا ابن المنذر في الأوسط، هذا ابن قدامة في المغني، الأئمة هؤلاء هم المعنيون بذكر الإجماع والخلاف. إحنا الآن وابن القطان في الإجماعات، ما هو دي إجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن القطان، إجماعات ابن المنذر رحمة الله عليه، الإجماعات عن غريم منقولة، يعني ده المعتمد عندنا في نقل الإجماع والخلاف. احنا بنعرف مسألة دي مجمع عليها او اختلف فيها كيف، مش نقل هؤلاء الثقات في كتبهم ثم تأكيد هذا من كتب إجماعه ايضا، هنقول الامر كذلك. طيب يلزمني وانا اثبت الخلاف ان اثبت الرد على هذه الإجماعات. طيب يعني زي ايه؟ زي رد على الإجماعات. كيف رد على الإجماعات؟ ان هذه إجماعات غير ثابتة، بل ثابت الخلاف فيها عن الصحابة وعن التابعين. واذكر اسناد الوارد عن الصحابة واسناد الوارد عن التابعين مما يكون صحيحا صريحا، مما يكون صحيحا صريحا صحة وصراحة هذا الإجماع، صحة وصراحة هذا الإجماع. يبقى الزمني أن آتي بهذه النقولات. يقول الشيخ نباز: وهو الذي وهذا هو الذي أفتى به أو أفتي به لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل، والأصل في هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر رضي الله عنه قال، وذكر الحديث. وروى الإمام أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركان طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها، فردها عليه النبي وقال إنها واحدة، وظهر أنه طلق ثلاثا يعني بكلمة واحدة. هذا هو الظاهر من الحديثين، وهذا هو المعتمد، وهذا هو الذي أفتي به كما تقدم. نعم، هذا كلام ابن باز رحمة الله عليه في المسألة. على كل حال هنكمل إن شاء الله كلام الآئمة فيما يختص بحديث ابن عباس بعد الظهر إن شاء الله تعالى.